عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فأدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، 15 ذو القعدة 1433 من العام الهجري الموافق 1 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا: هل تعتقد أن زيارات الرئيس الخارجية سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد والاستثمار؟ نعم، لا أدري. رئيس مرسي سفريات كتير الحقيقة منذ أن تولى مقاليد السلطة بفضل الله جل في علاه، كأول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية بعد 60 سنة من حكم العسكر. الحقيقة بدأ يسافر، اتحرك إلى السعودية، وأنها جولاته كان آخر ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتكلم كتير، وراح تركيا طبعا آخر حاجة امبارح. الزيارات دي هل تتصور ان هيكون لها مردود ايجابي؟ شفنا في ناس شعر بانه ده شيء طيب ان مصر تبتدي تتحرك على العالم الخارجي بعد ان قزمنا الرئيس السابق، وخلى اثيوبيا بتهددنا، وشاركنا في انفصال السودان، وبهدلنا الدنيا، وما قلناش اي صوت كان في العالم الخارجي، لدرجة ان دويلة زي قطر شفناها كيف اصبحت تؤثر بقناة فضائية، مش هنقول يعني بنظام كامل، بقناة فضائية يعني. فتحركات الرئيس مرسي الحقيقة لقت استحسانا عند البعض، ولقت نقدا عند البعض. وإذا كان النقد مقبول في تحركاته، في آراءه، في أطروحاته، الناس اللي بتنتقد ده أهلا وسهلا، ناس نحترمها لأنها تبغي الخير. إنما لما تحصل انتقادات سخيفة الحقيقة يعني حاجة دمها تقيل، تصل لمرحلة قلة أدب كالمعتاد، لأن احنا عندنا في ناس اتعودت على قلة الأدب على الفيسبوك، لا حد رباها ولا حد علمها حاجة خالص. فيمكن عجبني النهاردة مقال في الشروق لواء الأنديل بيتكلموا عن معارضة بنطلون الرئيس الرغاي، ده عنوان المقال. طبعا هو العنوان يشدك، لأنه كلمة الرئيس الرغاي دي قالتها ممثلة برضو من الممثلات اللي هي يعني ربنا ابتلانا بيهم الحقيقة في الامتلات السياسي اللي موجود دلوقتي، اسمها بشرة. بشرة دي اللي هي معرفش كانت سافرت امريكا عشان يعني تنج او تضع مولودها عشان ياخد الجنسية الامريكية، فبتكلم عن الرئيس انه الرئيس الرغاي. ادي الاحترام المطلوب، ما علينا يعني. طبعا هي تعودت الكلام ده في امريكا انه الرئيس ملطشة، انما مسألة ان احنا عندنا ضوابط حتى في تعاملنا مع النقد، ان احنا لنا اعراف شرقية، الناس دي ما بتعرفش الكلام ده يعني. فهو الانديل حي بيتكلم، بيقول ان الاحزاب لما تندمج وتتحالف لتشكيل كيانات معارضة شيء طيب، أن يرتفع سقف المعارضة إلى حد محاسبة الرئيس على كل صغيرة وكبيرة شيء طيب، أنك تفند أقواله وقراراته بالحجة السياسية شيء طيب. مصر محتاجة لمعارضة شرسة طبعا، لأن لو تركنا الأمور بدون معارضة هنعمل زي المعارضة الكرتونية اللي كانت زي موجودة. كان حمدين صباحي معارضة كرتونية أيام الرئيس السابق، كان رفعت السعيد ده أكبر معارض كرتوني شفته في حياتي، ومش هشوف تقريبا واحد زيه قبل ما اموت. ابو العز الحريري اللي واخده 3000 صوت، كل الناس دي كانت معارضات كرتونيه كده كلش، ان كانوا خلاص يعني. فوائل انديل بيقول يبقى في معارضه لكن دون اسفاف وابتذال ونزول بالمعارضه الجاده الى قاع التنكيت. وبيتكلم طبعا عن القضيه في سينا، وانا معاه الحقيقه في قضيه سينا دي، قضيه من القضايا المهمه جدا، لانه الحقيقه بعض الاعلاميين الرويبضه اللي قعدوا يتكلموا عن التهجير في سينا، حتى ان محمود سعد نفسه في يعني حاله كده من حالات التوهان الاعلامي اللي تبقى عند محمود سعد، كان بيتكلم عن فكره برضو التهجير. خلاص ايه فكرة التهجير؟ كأن في ناس مسلمين دخلوا على ناس مسيحيين في البيوت قالوا لهم تطلعوا من البيت حالا دلوقتي، مع ان الاسقف نفى، بل بالعكس محمود سعد بيتصل باحد المواطنين اسمه زكريا، يوسف زكريا من اسيوط، بيحاوره بيقول له ايه سبب مغادرتك واخراجك من القرية. فمحمود سعد بيقول له الخلاف بين مسلمين ومسيحيين، بص الاعلاميين يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، إله ربنا سبحانه وتعالى يعاملكم بمقصودكم ونواياكم الخبيثة. مش مثلا يقول له ايه اللي حصل ويعرف من الراجل، لا، خلاف بين المسلمين والمسيحيين، قالوا لا مش مسيحيين. قالوا طب مين اللي خرجك من القرية؟ قالوا مش حد خرجني، انا خرجت لان خايف يتم الاعتداء علي. يعني الموضوع مش مسلمين ومسيحيين؟ قالوا لا لا لا، الكلام اللي جه. محمود سعد بيقول له طب يا عم زكريا واضح ان انا كلمتك غلط، ما هو ما ادالوش السسبنس، واحنا عارفين ان محمود سعد واخد اتجاه بقاله شهرين كده ولا حاجه، رجع تاني زي النظام السابق بالظبط، زي ما كان بيعمل برضو معارضة ديكورية كده بس كان لها سقف طبعا. وافتكروا كويس محمود سعد لما قال ان في واحد اتصل بيا من حرس الرئيس او من مكتب الرئيس وانا بكلمه قمت على الكرسي، افتكروا الحلقة دي كويس، وانا بكلمه قمت من على الكرسي خلاص، لانه كان الرئيس عايز يعمل حلقة انسانية ومحمود سعد بيصدرها لنا يعني. فالمهم الناس دي يقال انها اتهجرت، واحنا قلنا جريمة كبرى لابد ان تحقق فيها، بس بشرط تعرف التفاصيل. ان انا النهاردة ممكن عادي حد يبعت رسالة لواحد يخوفه، وحد خايف على حياته وسط الانفلات الامني ده فيسيب مكانه ويمشي يروح في اي حتة تاني لحد ما الامور تتحل. انما احنا نعملها ايه؟ نعملها تهجير المسيحيين من بيوتهم. ومش عارف ليه الاعلام ده مصر انه يعمل ازمة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، لا ويتهمنا احنا اللي بنعمل فتنة طائفية. الكذابين كذابين، المنافقين اللي وشوشهم مكشوفة على البحري، ما عادش عندهم أدنى ذرة من خجل. طبعا بتكلم على مجموعة اللي بتتكلم في الموضوع دي دون أن تتكلم في أصل القصة إيه. فالمهم وائل أنديل بيتكلم عن سينا، وده شيء مهم، سينا لازم نرجع. إنما جاي بيقولك بقى إيه، فبدلا من انتقاد قرارات الرئيس بدأت المعارضة تتكلم إيه في بنطلون الرئيس، مع إن الراجل ممكن يعمل شيء طبيعي زي أي راجل في الدنيا، قاعد بنطلونه وهو يلبسه مثلا ضاق عليه في قعدته عايز يعني يتحرر شوية، لا اعتبروا ده كأن ما حدش بيعمل في العالم هذا الكلام يعني. وبعدين الراجل ما كانش يعني مثلا فاهم ان الكاميرا، الراجل بتاع الكاميرا الراجل الخبيث هيركز قوي مع الرئيس يعني وهو بيعدل بنطلونه. انما احنا ناس فينا ناس هايفه وصلت لمستوى منحط من الهيافه والتفاهه في هذه الامور. نسيب بقى الرئيس قال ايه في استراليا ولا رئيسة وزراء استراليا واتكلم في مواضيع ايه، انما ندار نقول ايه هو كان بيعمل ايه ببنطلونه والمزه اللي قدامه ومنتهى السفاله والتبذل والانحطاط الذي لازم الشارع الان الا من رحم الله سبحانه وتعالى يعني. وبعد كده بنقول، بيقول سبق ان قلت في هذا المكان اننا نريد معارضه لا مكايده، وبيتكلم عن الممثله اللي بتقول الرئيس الرغاي، ممثله كاتبه له كده انت رغاي، ما علينا. والله حسني والله العظيم لو ما قالت المفدى صاحب اللي مش عارف ايه كانت اتعلقت في مباحث امن الدوله وما كانتش عرفت تشوف الشاشه مره ثانيه يعني. وبقابلوني لو كان منتج يجرؤ انه لا تعالي حتى دور كومبارس، انما علينا احنا في الزمن ده هنسمع كل حاجه. انما عجبني الحقيقه المقال فيه حته حلوه، ان وائل انديل بيقول ان في واحد مهندس استشاري اسمه محمود جابر بعت له انواع المعارضه في مصر، تعالوا نسمعها مع بعض كده عشان تضحك على المعارضات في مصر. قال له اول حاجه معارضه محبطه املها وطموحاتها تفوق ما يتحقق على ارض الواقع وتتساءل هل نجحت الثوره ام لا. النوع الثاني معارضه ملخبطه لا تعرف اين تتجه ومع من تنضم والى متى وكيف ولماذا وشعرها امتى الزمان يرجع. ومعارضه منضبطه وهي معارضه وطنيه تنظر لمصلحه البلد وتعترض عندما يكون هناك ما يستحقه بالطرق الشرعيه وشعارها نحو الافضل، ودول الا قوي واحنا بنحبهم لانهم وطنيين حتى لو ما بيحبوش نفس الايديولوجيا بتاعه التيارات الاسلاميه يعني. دول بيسميهم معارضات صالحه. في بقى معارضه مشخبطه تعارض لمجرد المعارضه وتسجيل مواقف تحسبها بطوليه من وجهه نظرها وشعارها انا مبسوط كده، وانا بقول دي على راسها البوب بتاع التويتات اللي برضه دخل قال لك التهجير القسري وقعد يتكلم عن المسيحيين كانه كان حاضر المشهد وعرف ايه التفاصيل. هي دي المصيبه، انك تبقى عارف المشهد وعارف ايه التفاصيل، لان معنى كده انك انت كانك بتقول للدوله يا دوله انتوا المسلمين ازاي يهجروا المسيحيين. ادي توتت الافندي اللي قاعد بره اللي ربنا مقدره ويجي جوه ربنا مقدره على كده بس. يعني حتى ما قلتش نفتح التحقيق كأي حد سياسي محترم افتحوا التحقيق ازاي الكلام ده حصل، انما على طول اي حاجه فيها مسيحيين الناس دي عايزه تدين بالولاء للغرب على طول عشان الغرب يرضى عنهم وما يضايقهمش ويفتح لهم مساحات للكلام والمعارضات ويطمنهم ويقول لهم احنا معاكم زي ما قالوا لمحمد ابو حامد اضمن لنا ناس تقعد قدام قصر الرئيس 3-4 ايام واحنا ندعمك ونقف معك على ارض الواقع. مش الكلام ده محمد ابو حامد قاله في حديث صحفي؟ ومعارضة متظبطة تفعل ما يطلب منها ويصل الأمر لدرجة تأسيس أحزاب بهدف إكثار العدد وشعارها أنا مش قصير وهبل، أنا دي من عندي بقى، أنا مش قصير وهبل، أنا مش قصير وماكر، أنا طويل وهبل، أنا مش قصير وأزع زي ما بيقولوا يعني. وفي معارضة مربطة تنفق فقط على إسقاط الفصيل السياسي المعين المنظم وشعارها لا للأخوانة. ومعارضة مزقططة من مرشحي رئاسة سابقين يريدون أن يظلوا في الصورة مبتسمين ولسان حالهم لو كنت رئيس. طبعا انتوا عارفين ده واحد خمنه لأنه ده حلمه غير المسبوق. الراجل مش قادر يصدق ان الغلطة اللي حصلت وبترتيبات هو يعرفها جيدا ايام الانتخابات خليته طلع قبل ابو الفتوح وقبل عمرو موسى، مع انه الحقيقة لو جينا نتكلم عن الفهم السياسي لا يقارنه بهذا الرجل، انما عشان نشوف انه اهو البلد كانت ديمقراطية وديمقراطية فيها شوية تظبيط برضه ما يمنعش يعني، واموال جاية من هنا اموال جاية من هنا ماشي، ومعاونات من هنا ومن هنا ماشي ما علينا. ومعارضة مخططة وهي تعمل وفق تخطيط اجنبي خارجي ومتنوع ومتناغم ولسان حالهم بيقول اهلا بالتدخل الخارجي في اخص خصوصياتنا. وطبعا دي بينضم لها مين؟ عم حمزاوي الاستاذ اللي قال لك انا ما حدش زاد على وطنيتي. وطنية مين يا عم؟ انا عايزك تخرج تحلب بالله كده ان انت ما معكش الجنسية الالمانية، وتحلب بالله ان انت ما بتدفعش ضرائب لحد دلوقتي هناك، احلف ونثبت. ان واحد اللي اتصل الاخ الناشط السياسي قال لك احلف واخرج قول، انما يقول لك ايه عايزين ضغوط خارجية، ولما لقى نفسه الدنيا وسعت وباظت قال لك ايه انا ما اقصدش ما حدش زاد على وطنيتي. انا وطنية. ومعارضة مشطشطة وهي ذات تصريحات نارية من نوعية الا اذا وما لم، ده استاذ فيها ابو العز الحريري الراسب اللي خد له 5000 صوت. ومعارضة محنطة وهي تسير على منوال قديم عمره نص قرن وشعارها اللي خدته القرعة تخدم الشعور. ومعارضة منططة وهي معارضة تنسحب من أي لجنة وتنسحب من أي هيئة ولا تواجه وتحاور داخلها وشعارها مش لاعبين. منال الطيبي اللي هقول لكم دلوقتي كانت بتقولي الأستاذ محمود سلطان في كواليس النايل في النايل التلفزيون المصري قبل ما تبتدي تعملي لنا فيها معارضة وطنية ما حصلتش يعني. واخيرا معارضة مصلبطة وهي عالية المستوى مستشارين واساتذة القانون الدستوري ويتهد المعبد وتعيدنا نقطة الصفر كل مرة وشعرها فيها لخفيها. ودي موجود منها الاستاذ الفقيه الدستوري طبعا جابر نصار. استاذ جابر نصار عمل ايه؟ طلع مع مذيعة في قناة التحرير، خدوا بالكم اللي هقوله ده والكلام ده موثق، خلاص قال لها يا سيدتي الجميلة، وبعدين قال لها ايه اغازلك بقى زي ما وزير الاعلام غازل المذيعة بتاعت لبنان، وبعدين راح سكت شوية قال لها بس هو كان معاه ترمومتر بيقيس سخونة. بالله عليك بالله عليك ده كلام واحد جوه اللجنة تأثير الدستور؟ نأتمن انه يتكلم عن دستور مصر المحترم؟ يعني راجل في منتهى الجدية خارج تتكلم عن جمعية تأثير الدستور يا أستاذ جابر يا فقيه يا دستوري، تطلع تقول لها ان وزير الإعلام كان معاه ترمومتر بيقيس بيه سخونة؟ ده كلام يتقال على الهوى للناس؟ انتوا ايه يا ناس؟ انتوا ايه بالظبط؟ أي حاجة في أي حاجة، مفيش انضباط لأي حاجة. يعني حتى كلمة انك فقيه دستوري ما خليتكش ترجع لورا سنة وتخليك جاد وانت تناقش القضية، والتاني يتريق وهي تضحك. لو صفوة الشريف كان وزير الاعلام وعملت معاه كده، ولا انا سلفي كان قرار طلع للانتاج الاعلامي ما فيش واحد فيكم يشوف شاشة واحدة. انا معايا دكتور ايهاب محمد عميد كلية طب المنصورة. السلام عليكم دكتور ايهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك دكتور ايهاب؟ الحقيقة يعني الاعلام المارينز زي ما بسميه اعلام بني علمان استغل كده واقعة ان بعض الطلبة ذهبوا لحضرتك طالبين ان هم يقعدوا في السكشنز او في المحاضرات، مش عارف انت اللي هتوضح لي، بعيد عن الطلبة. وانت حضرتك بتقول ان في طلبة كتير وجدوا استحسان وقالوا ما عندناش مشكلة ان البنات تنفصل عننا في القعاد بدل ما قاعدين ملزقين في بعض. الاعلام عمل حواره في النهاية ما جابش غير وجهة نظر واحدة لكام طالب اللي هم قالوا احنا نرفض ده. عايز حضرتك تشرح لنا الموقف بشكل واضح يا فندم.
اولا جزاك الله خيرا على المداخله ديت يعني اللي انتوا اتحتونا فيها عشان نوضح الحقيقه فعلا للناس.
اتفضل.
وفعلا زي ما حضرتك قلت المشكله ان في ناس بتخش بالنيه مش نيه اظهار الحقيقه ولا تصفيق للناس، ولكن بالنيه ان هو مجرد شو اعلامي فقط لا غير.
نعم.
ولا يبتغي مرضات الله في العمل اللي بيعمله يعني.
نعم.
احنا عندنا انا كراجل اب وعندي ابناء وحاجات، احنا دايما قبل بدايه العام الدراسي كنا بنعمل مؤتمر طلابي لمناقشه العمليه التعليميه مع اعضاء التدريس، وكان في خلال هذا المؤتمر برضه في لقاءات مع الطلاب، وقالوا لنا على الشكاوي اللي كانت بتحصل السنين السابقه نتيجه التزاحم الرهيب خاصه داخل السكاشن، لان المحاضرات الى حد ما بالفطره عندنا المدرج مقسوم نصين، فمعظم الناس بتقعد يمين وشمال، ما فيش فيه مشكله في المحاضرات عندنا، لكن داخل السكاشن دي بتبقى السكاشن عمليه على المعامل وعلى الاجهزه الحاجات الصغيره بتاعت العينه بتاعت التشريح ومعامل الباثولوجي والحاجات دي كلها، فبيبقى في دايما المعمل المفروض يسع 70 80 بالكثير قوي، قعدنا مع الاعداد الكبيره فوق ال 100.
نعم.
لما يبقى فيه في الجزئيه دي تحاليل المصروف تيجي تتحرك، فبتلاقي في دايما اللي عندنا ما هوش مجرد سكشن نظري زي الكلاس النظريه، حد او المعيد بيخش يلقي حاجه او المدرس بيقول حاجه صغيره، ولكن بيبقى فيه نقاش حوالين الاجهزه والحاجات دي كلها، فده بيعمل نوع من انواع الصعوبه ما بين الـ 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 البنات بالذات، خاصه الجمهور الصبيان يجوا يتحركوا ويبقى فيه يحصل فيه تدخلات ما بينهم وفي احراج ما فيه.
دكتور ايهاب، البنات اللي طلبوا منك؟
والله البنات طلبوا مني، والفيدباك بعد كده من الصبيان قال احنا كنا في بعض الصبيان الملتزمين الكويسين قالوا ده احنا كنا احيانا بنتحرك عشان هم بيبقوا موجودين وما بنقدرش نشوفه ونتزاحم معاهم، فده هيدينا فرصه ان احنا نتزاحم الصبيان مع بعض عشان نقدر كل واحد ياخد دوره ويشوف.
جميل.
حاجه زي ديت يعني.
ثم
وعملنا كده قدر الامكان، جيت على نص الدفعه، احنا عندنا عشان الدفعه كبيره وكنا بنناشد من زمان ان العدد يبقى اقل من كده، لكن ظروف البلد وحاجه دي مش قادرين ان احنا نعمل حاجه ثانيه زي ديت، فالمهم ان احنا استقرينا ان احنا نعمل المحاضرات زي ما هي، وداخل داخل السكاشن نقسم النص دول نعملهم جزء قدر الامكان، طلعوا مثلا اربع سكاشن، طلعوا اثنين بنات واحد اولاد، والرابع ما قدرناش عشان العدد ان احنا نوصلهم عن بعض قدر الامكان، كان معظمهم بنات مع بعض الصبيان البساط.
نعم.
كعمليه تنظيميه ما كانش وراها اي قرارات مرتبطه بالحكم، ما كانش قرارات مرتبطه باتجاه او فكر معين سياسي، سواء كان حاجه تبع التيار.
انت طبعا اتهمت بانك انت بتاخون الطب.
بالظبط، وناس قالوا اخوانا وناس قالوا افغانا، حاجات كتير يعني، لكن الواحد كان بيبتغي مرضاه الله وبيحافظ على ابنائه وابنائه، عشان الغرض من اساسي ان انا اوصل للعمليه التعليميه الى احسن مستوى بالنسبه لهم يعني، ويتحصلوا احسن حاجه ان شاء الله يعني.
نعم.
ولكن للاسف زي ما حضرتك اشرت قبل كده في مواقف كتير في الاعلام حاجه مش مظبوطه يعني، كان يحز في نفسي، انا دخلت في لقاءات كتير على الهواء وقلت الحقيقه ديت وقلت بعض الكلام في الجرايد والحمد لله، يجي برضو الاعلام يقول خبر عشان يشد الناس عشان الجريده وفي النص يقوم قايل الحقيقه، لكن هو يكذب في الاول بالكلمه الثانيه ديت.
نعم.
احنا عندنا من اسبوع او اسبوعين برضو ناس اتصلوا كتير احد القنوات، ما فيش داعي لذكر اسمها، لكن الواحد يعني حزين من تصرفهم يعني.
والله لو ذكرت اسمها كنت شاكر فضلك يعني، وفي مشكله لذكر اسمها؟
والله يعني ما احبش ان انا اخش في مشاكل. طيب. مع القنوات.
طيب يعني يا رب ما يعني. يا رب ما يكون شويه الابراشي بس.
للاسف.
طيب. بتاع الحريقه.
انا يعني يعني لكن جم
واستاذ اصله في الحاجات دي الحقيقه، تصور تصدق وتؤمن بالله، واحد بيكلمني النهارده قال لي انا بترحم على ايام منى الشاذلي رغم خلافي الشديد معاها، بترحم على ايامها في العاشرة مساء قبل ما يهبط عليها بالباراشوت.
سيد
باهر ابراشي،
زي ما وضحت لحضرتك الحقيقه كلها، قلت له الكليه عندك عايز تسجل براحتك اي حاجه سجل، نزل المدرجات ونزل المعامل وصور مع الطلاب كلها، تفاجئ بالليل ان هو غير اختصار الموضوع ما فيش مشكله، لكن لما يعرض بقى يعرض بامانه، انت شفت كل اللي اتسجل، ما تجيبش الحاجه اللي تناسب الكلام اللي انت عايز تقوله بس.
صحيح.
ما تجيبش اراء بعض الاراء المعارضه وما تجيبش اراء الناس الثانيه.
نعم.
اللي مش نفسهم يعني كانوا مستائين من حاجه زي ديت، لكن ان شاء الله يعني احنا عاملين حاجه بنيه مرضات الله وبنيه ان احنا نتعاون.
ولا يهمك يا دكتور، اللي يرضي ربنا اعمله، واجعف تخين يشرب من البحر.
والله لا يعني
اللي يرضي ربنا اعمله يا فندم.
الحمد لله احنا عشان احنا ماشيين بحاجه زي ديت يعني، الناس الكليه نفسهم سبورت، وفي الجامعه برضه ما فيش اي حاجات
من دي. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور ايهاب. توصل بالسلامه لماليزيا في حدود علم، انت الان في طريقك لمطار القاهره للسفر لماليزيا، ربنا يبلغك السلامه في ذهابك وايابك. موضوع عادي، بنات شايفه حاسه باحراج وطلبوا ان هم ينفصلوا في السكشنز عن الصبيان، وبعض الصبيان الملتزمين قالوا والله بصراحه انتوا بترفعوا علينا الحرج، وعايز اقول لكم روحوا كليات التجاره وكليات الحقوق شوفوا البنات في المدرجات والصبيان قاعدين ازاي. يعني كاننا عارف القدم في القدم والفخذ في الفخذ واليد في اليد والدنيا متطينه. في شاب بيبقى محترم ومهذب وفي شاب تاني لا، وفي بنت بتبقى حاسه بحرج وفي بنت تانيه لا. فاللي حاسه بحرج راحوا قالوا طب ننفصل كده ايه المشكله. لا انا عايز اسالكم سؤال يا شعب مصر المحترم، دي مشكله تستاهل ان وائل ابراش يبعت كاميرات لحد هناك ويصور ويبتدي يتكلم هو شويه ومش عارف ابو حملات شويه وابو حذاء شويه وابو مش عارف ايش؟ يعني دي مشكله يعني عامله ازمه في الشارع المصري عشان نصدرها الاعلام؟ انما هم كده اي حاجه قريبه من دين بس نحن نقول بلاش اختلاط غير مشروع. يعني اما كنت في الكليه مره وانا كليه الهندسه رايح كليه الاداب عشان اقابل واحد صاحبي في مجموعه كده رايحين، والله العظيم كانت الساعه 3:30 4 واحنا طالعين لقينا مثلا بنت قاعده مولدين عن سلم والمدرجات هس هس فوق. طبعا انا ما بتهمهاش بس ده وضع ليه؟ يعني ليه بنت تقعد على سلم الساعه 3:30 الظهر ومدرجات هاديه وتقعد تتكلم مع اثنين زمايلها؟ طب ما تنزلوا في الجناين تحت ولا قدام الناس. فنفسي ومنع عيني اعرف يعني محاوله ان احنا ننزع فتيل ازمه في سعار بنراه على الفضائيات وسعار بنراه على الانترنت ان احنا نظبط ايقاع بنات حاسه بخجل بيقولوا عايزين نبعد شويه عن الصبيان، دي ارتكبوا جريمه يعني؟ يعني اللي بيطلعوا من مسرح الروماني في اسكندريه ملزقين في بعض ورايحين جايين مع المغني وعمالين رايحين جايين يرفعوا ايديهم واللي بيشربوا برشام، هو ده اللي عاجبكم الشباب؟ ما ينفعش الشباب يطلب يكون في شيء من الاحترام من وجهه نظره، مش حابب انه اخته في زي اخته دي بالظبط، انما تقعدش تحتك بيه في خروجها ودخولها مثلا، انما نسكت ليه؟ ده الابراشي هي دي عورات المجتمع هي اهم حاجه عنده. خلوه مره يجيب حلقه ايجابيه، يعني نفسي قبل ما اموت اشوف الابراشي يعمل حلقه ايجابيه فيها خير. فيها خير. انما كل حاجاته ملك اليمين، يطرقع لك قنبله، وعلى فكره يعني بتاع ملك اليمين والاخوه في الاعداد كلموني قالوا لي امبارح ان في واحد قريبه قال انه عايز يطلع يعتذر عن اللي عمله. خاله اسمه فريج معرفش ايه كده. قال عايز الراجل يجي يعتذر عن اللي عمله. لو حب يعتذر تفتكر وائل ابراشي هيجي؟ لا طبعا. هيعمل من السويد ولا هيعرفه. ولا هيعرفه. واحد اتصل بيا من قطر قال لي عندي ملف مهم جدا وعايز يجي وان شاء الله هيكون معانا هنا. قال لي عرضته على السيد وائل الابراشي. لما حس انه يلمس ناس كبار في البلد والله العظيم والعهد على هذا الرجل اللي هيجي قال لي ولا اعرني اي اهتمام قفل الباب عليا. انه عايز فضايح للاسلاميين بس. الفرح اللي اتلغى عشان الراجل يعني كان جايب اتنين رقصات والامر بمعروف انها منكر قالوا له ما يرقصوش الا بالبنطلون الجينز والتيشيرت وقطع قلوبنا وقال لك الاب دفع 500 جنيه وكان هيعيط على الشاشه. يعني حسسني عايز اقول له معلش ما تزعلش هنروح نبوس الاب ونجيب الرقصات الرقص عشان نرضيك يا عم وائل يعني. ها؟ عايز يعمل اي سسبنس واثاره وولع وخلاص ويا ريت يبقى موضوعي حتى يعني. طبعا بالنسبه لمنال الطيبي سريعا مين؟ طيب اخد المداخله دي الاول. السلام عليكم يا باشمهندس محي.
وعليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله. انا بس حبيت بعض النقاط سريعه جدا جدا ان شاء الله. اولا ان المجتمع الاسلامي سواء مجتمع المشايخ او مجتمع الناس العاديه اللي زيي ده ليس مجتمع ملائكي. فوارد يحصل خطأ من أي شخص، فإحنا بننصح اللي بيغلط نقول له أنت أخطأت فيجب أن تعتذر، وننصح الطرف الثاني أن يترفق به، لأن هنا فرق بين النصيحة والفضيحة. ليه بقى يا فضيلة الشيخ؟
نعم.
الشعب المصري الطيب المحترم ده لا يفرق. لو حصل مثلا واحد من المشايخ تم التصويت عليه في خطأ، الشعب بيقول أو الإعلام بالذات هيقول هم دول كلهم الاتجاه الإسلامي، هم دول بنفس هذه الصفات، اخ اخطا فوقع في الكذب، غفر الله لنا وله. هيبقى يقول لك كل الناس المتدينه كده. فبنقول عايزين ناخد بالنا من اللي بيطلع ينصح، اولا لا يفضح، هناك فرق بين الفضيحه والنصيحه. اثنين لما ينصح يبين يقول ان ده شيء وارد وشيء خطا وندعوه الى ايه؟ الى المعذره. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لحزب النور خاصه وباقي الاحزاب الاسلاميه، في جدول زمني لا يعلمه الا الله، هو تمكين الدكتور محمد مرسي حفظه الله من انه يكون رئيس دولة مصر. قد النعمة دي تقعد اسبوع وقد تقعد شهر. صدقني يا شيخ خالد.
نعم.
هذا الجدول الزمني لا يعلمه الا الله. فانا حاسس ان المجتمع الاسلامي نسي ان في نعمة لا يعلم مداها الا الله متى تزول. فيبقى لازم يحطوا جدول زمني مشاكل المجتمع. يا فضيلة الشيخ الدكتور محمد مرسي حفظه الله مش هيحل المشاكل لوحده. المشاكل اكبر مما تتخيل. فينبغي هذه فرصة التيارات الإسلامية والوطنية أيضا ان هم يحطوا جدول زمني لحل هذه المشاكل اللي عانت مرسي. قبل يا شيخ خالد، قبل يا شيخ خالد ان تفوت هذه النعمه. وبقى اذكر تاني بالايه فينظر كيف تعملون، واناشد المره الاخرى نرجو ان يكون هناك فرق بين نصيحه اخواننا وبين فضيحه اخواننا. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع لمنال الطيبي بسرعه. جمال محمود سلطان بيقول التقيت بيها في برنامج استوديو 27، المعده الزميله عبير الاباصيره قالت له يا ريت تتكلم مع الضيفه شويه قبل ما تدخلوا على الحلقه. المهم قعد معاها فقالت لي انها ممثله عن النوبه. قال لها لكن شكلك ما بيشيرش الا انك انت من النوبه، انت اقرب الى صبايا وفتيات الدلتا او القاهره. بصوا الرد اللي جاي من منال الطيبي، قالت له اصلي امي ليست نوبيه هي مصريه. ممكن تفسروا لي يعني هي النوبه دي في انجلترا؟ بتقول له امي مش نوبيه لكنها مصريه. فقال لي الاجابه كانت صادمه لي لانها تعكس وجود تقسيمه عرقيه في الضمير النوبي. وطبعا هي بتدول القضيه، وكان قبليها برضو البرادعي في القعده معاهم قال لهم دولوا القضيه عرضوها على المجتمع الدولي. يعني بيقول ان المدهش ان منال الطيبي لما دخلت معايا الحلقه تحدثت بتبتل شديد عن التاسيسيه وعددت مناقبها ونفت وجود مثالب او شبهات تخص نواياها ازاء الدستور الجديد، وبدت النشطه النوبيه وكانها المتحدث الرسمي للتاسيسيه على نحو اثار غيظ المذيعه الفلوليه التي لم تخفي مشاعرها العدائيه تجاه التاسيسيه. قال حتى ذلك الحين ما حدش كان يعرف منال الطيبي. النشطه النوبيه اللطيفه التي تتكلم بلغه لا تلفت اليها كاميرات الفضائيات المشاغبه، لما الوضع تغير وباتت فتاه النوبه الجميله ملء السمع والبصر صارت نجمة برامج التوك شو بلا منازع. ليه؟ لأنها بدأت تستخدم لغة صاخبة وزاعقة وانتقادات جارحة لدرجة أنها اتهمت بعض أعضاء التأسيسية بأنهم مصابون بالهوس الجنسي. آدي منال الطيبي اللي صدعوا دماغنا. بصوا لما يجي حد هيشتم في الإسلاميين هيطعن في الإسلام تلاقي الإعلام بتاع المارينز، إعلام بني علمان، إعلام قوم لوط، ده يقدر يجيبه ويعمل منه ستار يكسر الدنيا والأمم المتحدة تتكلم عنه وأوباما يجيب سيرته وهيلاري كلينتون تدعمه وتثني على كلامه. ده لما يطعم في الإسلام وثوابت الإسلام ويتهم التيار الإسلامي ويقول عندهم هوس جنسي والكلام ده كله خلاص. إنما لما كانت بتتكلم عن التأسيسية على حسب كلام الأستاذ محمود سلطان بنوع من الاتزان ما حدش يتكلم عنها خالص خالص. عشان نوريكم بس ماذا يريد هؤلاء من التيار الإسلامي. التيار الإسلامي ده مش تيار من الأنبياء والملائكة، ده تيار عنده أخطاء وقد تصل الأخطاء كما قلت وأكرر إلى كبائر سياسية، لكنها في النهاية سياسة، في النهاية سياسة يخطئ ويصيب فيها المرء لكن يبقى دينه. طب إذا ما أخطأ الحقيقة خطأ زي اللي أخطأه البلكيمي مثلا فيما هو اعترف أو فيما أقر النيابة أو القضاء على الشيخ علي ونيس اللي معرفش قضيته وصلت لحد فين دلوقتي. السؤال ألم يكن في مجتمع أصحاب النبي هذا؟ يعني شفنا أن مجتمع أصحاب النبي شاف حاجة فظيعة جدا ولا تعامل مع الخطأ في حجمه أنه خطأ وتطبق على هؤلاء الحدود؟ طب يا ريت الحدود بتطبق خلاص، يطبق حد الكذب مثلا زي ما بتقوله وإزعاج السلطات على البركيمي، وحيطبق حد الردة على ناس بتطعم في دين الله سبحانه وتعالى. فلو رجال أعملوا كده. ولذلك مهم بالنسبة لنا جدا ان احنا نعرف ماذا يريد بنو علمان من التيارات الاسلامية. عايز اي تشويه لدرجة ان لميس جابر تقولك انا مبسوطة جدا من اللي بيحصل في حزب النور. ليه يا ست؟ ليه مبسوطة ليه؟ يعني مش قادرة تخفي حقدك؟ يعني تيارات سياسية بتتخانق مع بعض، ايه المشكل؟ مهما حصل وصل حجم الخلاف في الاخر ربنا لم ينفي الايمان عن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. لميس جابر بتقول متفائلة بما يحدث في حزب النور والإخوان يلعبون في الوقت الضائع. أدي لميس جابر. السؤال بقى، ربنا لما قال لنا في القرآن في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لم ينفي الله عنهما الإيمان. فالشاهد في الكلام أن ممكن يحصل اقتتال على دنيا أحيانا وتيجي تلاقي فئة ضد فئة ويحصل تراشقات أحيانا زي اللي موجودة في حزب النور. أسأل الله أن يصلح قلوبهم وأن يعيدهم إلى جادة الطريق وأن يرفع مستوى أخوتهم سبحانه وتعالى على لعاعات الدنيا. والإيمان اللي موجود والشيوخ اللي عندنا من السلفيين في اسكندرية الله يجزيهم كل خير، حتى وإن أخطأهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن في النهاية أنا واثق إن إيمان هؤلاء هيرجعهم تاني. في النهاية أنا فاهم ده كويس، إنما الخلاف اللي موجود خلاف سياسي، مش القصة أنه بيختلف على فلوس ولا بيسرق زي ما كان في مجلس الشعب نواب السديهات ونواب القروض ونواب المخدرات ونواب الكيف ونواب سميحة والنواب الكتير. ده احنا شفنا فضايح ما شفناش، يعني لما شفنا من البلكيمي ده يعني هو حاجة في نفسه يسأل عنها أمام الله وأخطأ، ما حدش يقول أنه ما أخطأش وهو اعترف، إنما ده يتزل ويتجلد. إنما اللي كانوا بيسرقوا القروض وبيسرقوا فلوس العلاج دول ما حدش، وطلقاء، بل بالعكس بالعكس، ده في ناس بتعمل أحزاب بتدخلهم، وروحوا سألوا سين وصاد وعين مين اللي معاك في الأحزاب، مصايب سودة مصايب سودة، عاملين أحزاب مدخلين فيها الناس دي أحيانا. ولذلك نفسي ومنى عيني بس إنه سيبوكم ومشكلة حزب النور إن شاء الله تتحل بإذن ربنا هتتحل، وأثق إن في دعوة صادقة وقيام ليل من حد من الصالحين فيهم، وفي النهاية كما قلت دول مش منزهين عن الخطأ عشان يفضل طول النهار وليل يقول لك أنا مبسوط من اللي بيحصل، ليه مبسوط؟ إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كما قال ربنا قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن شاء الله يرجعوا وبإذن الله سبحانه وتعالى يكبروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويرجعوا يقفوا على رجليهم تاني وتخلص القصة بهدوء. أنا عارف إن في دسائس موجودة وده بيسخن من ناحية وده بيسخن من ناحية، وربنا علمنا يا أخي ده وجود شيطان بقى، ودي آية من آيات الله عشان نقول إن السياسة أحيانا لما بتخرج عن الإطار الشرعي أحيانا بتودينا لمناطق إحنا ما كناش نحبها. إنما أثق إن شاء الله في إيمان هؤلاء في دين هؤلاء مهما كان، إن شاء الله دينهم وإيمانهم وقيام ليلهم ودعوتهم والتضييق اللي كان بيحصل عليهم أيام النظام السابق بل وقتل بعض منهم زي سيد بلال الله يرحمه ويغفر له، كل ده يخلينا نقول إن شاء الله عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين اللي يدعو في قيام الليل وفي صلاة الفجر إن ربنا سبحانه وتعالى ينزع الدنيا وأن يزيل الشيطان ووساوسه من بين التيارات المختلفة أو المتراشقة أو اللي بتتخانق في حزب النور السلفي المحترم اللي كان حصان أسود بمعنى الكلمة. وعايز أذكرهم بالله إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمكم إنكم دخلتوا مجلس الشعب عشان خاطر ربنا، ولما كانت نواياكم خالصة كسبتم 25% من البرلمان وتفوقتم على حزب زويرس والتحالفات زي ما بيقول الدكتور حمدي شعيب مولد سيد التحالفات اللي بيحصل، تفوقتم عليه بفضل الله. نعم طبعا لسه يعني بداية في السياسة جديدة ممكن يخطئوا حد يوقع بينهم، إنما إن شاء الله عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا وإن هم يعترفوا إن كان في أخطاء ويتصالحوا مع بعض ويحطوا ايديهم في ايدين بعض للمرحله المقبله. معانا تليفون؟ طيب معانا الدكتور حسن علوان المدير العام لقناه الناس. السلام عليكم دكتور حسن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين. انا ارحب اولا بيك شيخ خالد واحييك ويحيي برنامجك الرائع وبارك الله جهودكم.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
الله يحفظك. اولا انا اتصل لسببين وباختصار شديد.
تفضل.
أولا أقدم الاعتذار باسم إدارة قناة الناس باسم الإدارة وباسم مالكيها لعلماء الدعوة السلفية بالإسكندرية لما حدث لهم بالأمس على قناة الناس ونالهم من تجريح سواء بتلميح أو التصريح.
كويس تفضل.
ثانيا أود أن أقول بأن قناة الناس من الآن لم ولن تكون بوقا لأحد على حساب الآخر. قناة الناس ليست مكان لتصفية الحسابات، وكفانا يا فضيلة الشيخ فرقة وكفانا تمزق. الطيارات الأخرى توحدت الليبرالية والأثرية وغيرها.
نعم.
والطيار الإسلامي أولى بهذا التوحد. قناة الناس فضيلة الشيخ يعني احنا نتمنى ونرجو أن تكون هي صوت المشروع الإسلامي، يعني صوت البناء صوت التنمية، بلدنا بتتبني
إن شاء الله.
فلا داعي للفتن ولا داعي لهذا التمزق، نحن أولى بهذا التوحد.
نعم.
وأنا أهيب بكل من يخرج على قناة الناس من الدعاء والعلماء والمذيعين أو سواء كان من وراء الكاميرات من المعدين والبخور وغير ذلك أن يكونوا أن يركبوا هذا الركب، أن يكونوا يعني فعلا صوت المشروع الإسلامي.
نعم.
فهذه أمنيتي وهذا ندائي وهذا اعتذاري أقدمه للمرة الثانية وأؤكد عليه، وأشكرك وأشكر جهودكم المباركة.
شكرا جزيلا دكتور حسن علوان المشرف العام على قناة الناس. طبعا كان من المفترض ان يكون معنا المهندس عبد المنعم الشحات في مداخله لتوضيح بعض الامور، لكن حصل الحقيقه اتصالات وجهود مباركه طيبه من بعض علمائنا وحصل اتصال النهارده، وهيكون معنا المهندس عبد المنعم الشحات بكره بمشيئه الله سبحانه وتعالى لتوضيح بعض الامور. دون غمز او لمز عشان ما حدش بس يصطاد في الماء العكر، لان بعض الناس كانت متوقعه ان احنا نيجي نعمل هنا مناحه على الهواء. كلنا نخطئ ونصيب، لكن وجهات نظر بتتقال احيانا بتبقى صادمه لبعض الناس، ما بننكرش ده، لكن هي دي سياسه، هي دي سياسة. كما كان ايضا في الدعوه بتكون في امور تلاقي نفسك بتحب داعيه فحد يصدمك في بعض اقواله فتلاقي نفسك منفعل ومش قادر تحتمل ازاي يتقال ده على داعيه. لكن احنا تعلمنا في النهايه أن تكون عصبيتنا لديننا وليس للأشخاص، فالأشخاص يخطئون ويصيبون. ممكن حد يطلع يقول وجهة نظر من وجهة نظرك أنت جارحة جدا ومزعجة جدا، لكنه بيعرض حقائق عرضها بصورة مضايقاك أنت ما بتحبهاش، من حق طرف آخر حيرد ويوضح الدنيا. لكن حقيقة أنا ما زلت مصر أن منبر قناة الناس وبرنامج مصر الجديد حيكون على مسافة متساوية من كل التيارات الإسلامية. أحب السلفيين وأحب الإخوان وأحب الجماعات الإسلامية وأحب أنصار السنة وأحب الجمعية الشرعية، وإذا كان في أخطاء بنعالجها وإذا كان في أخطاء هنقولها ما بننكرش ده خالص يعني. لكن في النهاية عايزين نصدر للمجتمع فكرة إنه الإسلاميين دول بشر مش ملائكة ولا أنبياء. أكبر شيخ في مصر ممكن تتصوره بشر يخطئ ويصيب وقد يزل، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. فاللي كانوا منتظرين ان مهندس عبد المنعم الشحات هيتصل عشان يرد على الشيخ صفوة الحجازي، الراجل بمنتهى الادب النهارده اتصل وقال لي كلمتين بمنتهى الادب والاحترام، وقال لي انا عايز اعرض وجهه نظر لامور وحقائق معينه قد يكون حصل لبس وجهه نظره. الشيخ صفوة الحجازي شايف وجهه نظر تانية ان هو بيعرض حقائق موثقه عنده، لكن في النهايه هي تراشقات سياسيه لا تعني انه الاثنين شايلين غل وحقد في قلبهم لبعض على الاطلاق. إنما هنفضل في العمل السياسي كده رايحين جايين، ونتفق أحيانا ونزعل أحيانا، ونقرب من بعض أحيانا ونبعد من بعض أحيانا. اوعى حد يفتكر إن على طول الخط هنقعد نسبح بحمد النظام ونسبح بحمد الحكومة ونسبح بحمد الشيوخ، لا خالص. ممكن تلاقي نفسك النهاردة بتدافع بقوة عن الإخوان في حاجة لكن بتيجي تنتقد موقف، ممكن تلاقي نفسك بقوة بتدافع عن السلفيين لكن ممكن يعملوا حاجة معينة تلاقي نفسك بتهاجمهم وتنتقدهم، بس لا تشكك في نواياهم. هي دي القضية اللي بنتكلم فيها، لأنه بني علمان عايزين يوصلوا لده. معنا مداخلة دكتور رأفت فوضى رئيس القانون العام بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور رأفت.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد، يا أهلا وسهلا بحضرتك.
زي حضرتك دكتور رأفت. النهاردة مستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بيقول إذا صدر حكم بحل التأسيسية غدا فمن حق الرئيس إعادتها بتشكيلها الحالي. الأول عايز توقعات حضرتك بحسك القانوني، ثم يعني هل الكلام اللي بيقوله مستشار حسام الغرياني يعني له واقع، ولا برضه هنقعد نقول ان الكلام ده مش صحيح زي كتير من الناس بتختلف في الدستور دلوقتي؟
شيخ خالد انا عجبني كلام حضرتك جدا جدا اللي قبل ما ادخل المداخله معاك، ولذلك انا من هذا المنطلق يعني هقول ان توقعاتي سبق وانا عرضتها مع حضرتك في اكثر من حلقه، وقلت ان الجمعيه التاسيسيه يشوبها البطلان من كل جانب.
نعم
ده لا جدال فيه، والذي لا جدال فيه ايضا ان نفس بعض الاسباب التي كانت موجوده في الجمعيه السابقه والتي بسببها حلت او اوقف تنفيذ قرارها موجوده في هذه الجمعيه، وان تصححت بعد ذلك، لان العبره بقرار التشكيل وقت صدوره وليس ما طرا عليه بعد ذلك. هذه دي مش هنخش في اسباب عدم مشروعيتها او هكذا. ناتي في تصريح معالي المستشار الغرياني.
نعم
بصراحه من قلبي اولا هو قيمه وقامه معالي المستشار الغرياني، وهو كان رئيسا لمحكمه النقض ولا جدال في ذلك، ولكنني اعاتبه عتاب الاحبه.
نعم.
ألا وهو باعتباره رئيس الجمعية التأسيسية الحالية وقد صرح إن حلت غدا فإذا هو يتوقع حلها، شأني شأنه أصادقه في ذلك، ولكن يعني المفروض أنه كان ينأى عن إيه بنفسه عن تصدي لحجية الحكم الذي سيصدر غدا.
نعم.
لأنه بقوله أن الرئيس مرسي يستطيع أن يشكلها بذاتها وبذات التشكيل هذا فيه جفاء إن صح لي القول في حجية الحكم الذي سيصدر غدا. وأنا لا أريد للدكتور مرسي، وهو رمز وعنوان للديمقراطية المصرية الجديدة أن يصطدم وحجية الحكم ويعاد القضاء أو يفهم منه هكذا. فإن كان المستشار الغرياني يريد رئاسة الجمعية التأسيسية القادمة فأهلا وسهلا به، فهو قيمة وقامة ولا جدال في ذلك. ولكنني أقول أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وألغى فيه الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، غير اسم المجلس الأعلى أو قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئيس الدولة أو برئيس الجمهورية، أصبح فعلا دستوريا من اختصاص رئيس الجمهورية إذا ما صدر الحكم غدا بتشكيل جمعية تأسيسية.
نعم.
ولكن ليست بذات التشكيل.
نعم.
لماذا؟
تفرق فيها دكتور رأفت؟
أقول لحضرتك وده اللي كنت هقوله يا شيخ خالد.
تفضل.
تفرق في إيه؟ إنه هناك غالبية في هذه الجمعية وأقلية لأطياف، والنص في الإعلان الدستوري اللي أصدره رئيس الجمهورية بيقول لرئيس الجمهورية حينئذ تشكيل الجمعية التأسيسية بما، وهذا هو الشرط، بما يتفق أطياف المجتمع وأن تكون معبرة عن أطياف المجتمع كاملة.
نعم.
إذن الخلاصة أن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية بنص الإعلان الدستوري يستطيع أن يستخدمها، ولكنها ليست بمطلقة، ولا يوجد في القانون العام سلطة أو اختصاص مطلق.
نعم.
معنى ذلك أن هناك قيود يلتزم بها رئيس الدولة وهي موجودة في نص الإعلان الدستوري أن تكون معبرة عن أطياف وأشكال المجتمع السياسي، لأنها مختصة بوضع دستور يعبر عن روح أمة وعن أهداف أمة.
شكرا.
فإذا كانت غالبية من أطياف معينة وألوان معينة كاسحة بحيث أنه ممكن تستولي على نسبة التصويت، فقد اختفى الشرط الذي تطلبه الدستور، وبالتالي ستكون أيضا عرضة للبطلان، لأنني أعتقد أن قرار رئيس الجمهورية سيكون قرارا إداريا وليس عملا سياديا يخرج عن اختصاص القضاء يا شيخ خالد.
طب هسأل سؤال حضرتك في ثانية، يعني افرض ان المحكمة حكمت بكرة وقالت تستمر الجمعية، الناس هتقبل بهدوء ولا هنقعد نعمل مشاكل؟
لا يعني اولا السؤال ده انا بستغربه على الشيخ خالد، ولكن له اسبابه. لماذا؟ احكام القضاء يعني تاج على راس كل مصري، وكفانا، وده اللي انا كنت فعلا عايز اختتم بيه، ايا كان حكم القضاء سواء بحل او عدم الحل والتأكيد على شرعية الجمعية، نكون قد خطونا خطوة للأمام وبالتالي على وشك الانتهاء من الدستور، وهنيئا لمصر بالدستور القادم، وعلى من يعترض على هذه الجمعية إذا لم يحلها القضاء أن يطلق بصوته كما يشاء له بحرية تامة. أما أن نعلق من ولا يستحق من متخصص وغير متخصص ويهاجم القاضي سواء كان القاضي مع الجمعية أو ضد الجمعية، هذا ما يعني دعونا نقولها أنه لا ينبغي لمواطن مصري بعد الثورة أن يعتدي على ثوابت المجتمع ومنها السلطة القضائية أيا كانت طبيعة الحكم الصادر غدا.
شكرا جزيلا دكتور رأفت فوضل رئيس القانون العام لجامعة القاهرة. عارفين لو بكرة تم تثبيتها اتفرج على العياط، اتفرج على عيات البرادعي وحمدين صباحي والمجموعة اللي معاهم واللي راضين التأسيسية والإعلام والمناحة اللي هتحصل لو القضاء. هم يحترموا القضاء موت، يحترموا القضاء طحن، يحترموا القضاء بحب، ويقول لك القضاء العظام وممكن يعتبروه أعدل من عمر بن الخطاب لو حكم حكم في صالحهم. إنما لأن هؤلاء أفرأيت من اتخذ أو أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا خالص، دول هوى. إذا حكم بكده يقول لك بقى القاضي وربط مع الإخوان والإخوان اتصلوا بأوباما وأوباما قال للقاضي مشيها، هيطلعوا لك قصص وحكايات. عادل حمودة في آخر النهار، طبعا عادل حمودة لا يكف عن الهلفطة في أحاديثه ليل ونهار، بيقول الطائفية تزداد في مصر مع صعود التيار الإسلامية. فعلا الطائفية بتزداد في مصر مع صعود أشكالك الحقيقة، بس يعني أمثالك أنت ومن على شاكلتك الطائفية في مصر هتزداد بسببها. معنا مداخلة يا جماعة، محمد حمدي الكاتب والباحث. السلام عليكم يا محمد. في عجالة يا محمد بتشوف، يعني احنا منقسمين في نصين دلوقتي، عندنا ابو حملات ده ليل ونهار قاعد لابسه جني إخواني وجني السلفي عمالين يكتبوا بالنيابة عنه في المقالات بتاعته. وعادل حمودة في كل مرة بيطلع يقول كلام، منها مثلا بيقول هل يقبل مرسي أن يخطب يوم الأحد في إحدى الكنائس وإنه الطائفية بتزداد مع صعود التيار الإسلامي؟ ردك يا أستاذ محمد.
طيب خليني سريعا كده أقول أن جميع العاملين في الوسط الصحفي عارفين مصادر معلومات عادل حمودة منين، وهو عارف بيجيب معلوماته منين، والناس كلها عارفة معلومات عادل حمودة اللي وصل بيها ليكون رئيس تحرير في كذا جريدة منين. فدي أول نقطة، هو عارف مصادر معلوماته كان بيجيبها منين، وأتمنى أن ينقطع مصدر معلوماته باللي حصل في مصر إن شاء الله. الحاجة الثانية طبعا عادل حمودة اللي كان بيستخدم البرنامج بتاعه على جهاز أو في قناة النهار في استضافة المشعوذ مكاب يونان كما لقبه الأنبا بشوي، وهو كان بيعمل برنامجه يعني فتحها لكل واحد يتكلم، طبعا عارفين من هو مكاب يونان. موضوع الطائفية لو احنا نتكلم بإحصائيات، هل عادل حمودة يعلم عدد المسيحيين اللي تم أو يعني بفكرته دي عدد المسيحيين اللي تم مثلا قتلهم أو حتى ماتوا في الفترة اللي مسك فيها رئيس محمد مرسي مقارنة باللي ماتوا في عهد رئيس حسني مبارك المخلوع أو في عهد المجلس العسكري؟ أعتقد هتبقى مقارنة بالنظام الظالم. عادل حمودة يعتبر في المرحلة الأخيرة من حياته السياسية أو حياته حتى الصحفية، فللأسف الشديد بعض القنوات أحيته من جديد في برنامج أعتقد بيحقق نسبة مشاهدة 1.1 يعني نسبة مشاهدة في البرنامج بتاعه.
مثالي ده عيلته بس هي اللي بتشوفه يعني
بعض كمان مش كلهم. طيب. بس اللي أنا عايز أوصله إن هو فعلا بالقنوات دي فتحت لهم كتير. خليني بقى أقول لك المفاجأة يا شيخ خالد، إن للأسف الشديد منتشر دلوقتي جميع الصحف إن عدد الطعون المقدمة ضد المرشحين الكرسي البيضاوي عدت 80 طعن. هل في حد من الوجه اللي هو بتاع برنامج هنا بنها عامل فيها برنامج هنا بنها في الحاجات دي هيقدم حاجة؟ هل
الأستاذ معلش لا عايزك تشرح لي دي لأن أنا معايا خبر هقراه بسرعة كده. يعني كان امبارح بس الحقيقة ما كانش فيه وقت، ان في مصدر بالمقر الباباوي بيقول الاسقفان بيشوي وارمي سعيان لإقالة الانبا بخميوس، وبخميوس بيقول للساعين لإقالته عجلوا بها فقد رأيت بالمقر الباباوي ما احزن قلبي.
خليني اقول لك ان الانبا قائم مقام بخميوس يعني او اللي بيحصل داخل الان الكنيسة المصرية مع وقت تكسير عظام. عايز اقول لك ان الناس كلها دلوقتي قايمين على 2 أو 3 تحديدا، منهم واحد راهب واثنين هو الانبا يؤنس المتهم اتهام برسمي في يعني في بيان رسمي منشور او حتى نشوف الصحف ومبعوث لبخميس ان هو كان عميل امن دوله، والثاني هو الانبا بشوي اللي بيحاولوا قدر الامكان ان هم يخلعوه. فعايز اقول لك ان في الان يا شيخ خالد يعني مع تكسير عظام، وللاسف الشديد للاسف الشديد الاعلام كله سايب اللي بيحصل داخل الكنيسه وما عمال ينفق في موضوع مسألة حزب النور، وكأن حزب النور أهم من الكنيسة المصرية. فياريت نفتح ملف ده.
أنا بشكر حضرتك محمد حمدي الكاتب والباحث، لأن طبعا كان عندي أن ناشط المسيحي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين للأقباط طالب بطرق أبواب الكنيسة وعقد لقاء مكشف مع الأنبا بخميوس بعيدا عن بعض من يحومون حول الكرسي البطريركي ولا يريدون خير للكنيسة للوصول إلى حلول جذرية لأزمة انتخابات البطريرك، واستدرى قائلا نريد بطريركا يحفظ سلامة الوطن، لا نريد شخصا صداميا ولا شخصا يتلقى أوامره من مكاتب أمن الدولة ولا نريد شخصا سياسيا. نتمنى إن شاء الله أن تنتهي انتخابات البابا للكنيسة الأرثوذكسية في مصر على خير، ويأتي بابا وطني بمعنى الكلمة الحقيقة يحفظ نسيج هذا الوطن ويخلي المسيحيين يتعاملوا على أنهم ناس لهم حقوق وعليهم واجبات في هذا الوطن بعيد عن الأزمات اللي بتصدر لنا من أقباط المهجر أو من بعض أعلام فلول النظام السابق أو من بعض بني علمان في إعلام المارينز اللي هم عايزين دايما يسخنوا العلاقة بين المسلمين والمسيحيين عشان يسترزقوا لأكثر ولا أقل. يعني آخر مداخلة معايا قبل ما أطلع فقرتي، وقف الألتراس الأهلي أمام وزارة الرياضة احتجاجا على عودة نشاط رياضي، وفي المقابل تظاهر العشرات أمام وزارة الرياضة للمطالبة بعودة النشاط. بعض اللعيبة على رأسهم عميد لعيب العالم أحمد حسن كان عامل وقفة وبيطالب بعودة نشاط رياضي لأنه ده أكل عيش زي ما بيقولوا، إنما الألتراس الأهلاوي والجرين أو الديفلز معلش الريد ديفلز بيقولوا نحن مش هنرجع النشاط الرياضي قبل الخصاص من اللي حصل في معركة بورسعيد أو مذبحة بورسعيد مسمى إعلاميا كده. معايا الأستاذ محمد الراعي رئيس القسم الرياضي بجريدة الأحرار. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ خالد؟
ربنا يرضى عنك أستاذ محمد. يعني إمتى هتتحل هذه المشكلة؟ نترك القضاء للقضاء ونتكلم بشيء من العقلانية بعيدا عن استفزاز الألترز بان انا اقول اللي موجودين دول حشاشين وخمرجية وحاجة في تعميم سخيف لا نقبله. وفي نفس الوقت في برضو للرد على مسألة ان الألترز حينما يغضبون ساعات بيفقدوا ما لديهم من تعاطف من بعض الناس بمسألة ان هو يقتحم او يسب او يشتم او ما شابه ذلك. امتى صوت العقل يجي عشان نحل المشكلة دي واحكام القضاء يعني نسيبها للقضاء يقول كلمته الاخيرة؟
صوت العقل زي ما حضرتك بتقول ليس بالاستفزاز, وان انا اقول دول بتوع بانجو او بتوع مخدرات زي ما الاخ الكابتن شوبير
صحيح
بيقول.
صحيح
كابتن شوبير هو اللي بيزايد بي عشان يشعل أزمة الشباب دول لمصالح شخصية. فاحنا عايزين نتنحى جانبا. الحل زي ما حضرتك بتقول ملخصه ان مسؤول الحكومة يقعدوا مع هؤلاء الشباب الأرترس يا جماعة واحد واحد يساوي اثنين, القانون ياخد مجراه والقضاء ياخد مجراه والنشاط الرياضي يعود. يعني انا مع عودة النشاط الرياضي مع ألترس ومطالبهم الشرعية المشروعة باتخاذ حقوق الشهداء والتعامل مع هؤلاء الشباب باحترام وحب واستغلال افكارهم واستغلال شبابهم وحيويتهم باحترام وتبادل وتفاهم.
نعم.
لكن النهاردة كابتن احمد حسن راح عمل وقفة احتجاجية امام الوزارة الشباب, وبكرة ألترس هيرد عليه بوقفة احتجاجية. طيب احنا مش عايزين الوقفات اللي بتوقف البلد, احنا مش عايزين نوقف حال البلد.
نعم.
عايزين نحل مع الرياضيين ان هم نبدأ النشاط الرياضي, ومع شباب الألترس ان هم ياخدوا حقهم دون لا هم يتجاوزوا ولا وقفات احتجاجية تجمد نشاط البلد ولا ان احنا نسيء لحد, ولازم الناس دي تاخد حقها. الحل الوحيد زي ما حضرتك بتقول عايزين نحل على طول, هو رئيس الحكومة اقعد مع الشباب شوف مطالبهم ايه, بيطالبوا بالقضاء على الفساد. الفساد لسه في الرياضة, شوبير وهنا بوريدة والمجموعة دي فساد, هو اللي عايز البلد تروح لكده, هو اللي عايز البلد تفضل من مشكلة لمشكلة.
نعم. انا بشكر حضرتك استاذ محمد الراعي رئيس القسم الرياضي بجريدة الاحرار. هناك مطالب عند الألترس اللي بيتكلموا فيها فساد الرياضة. الحمد لله سبقنا بكثير في هذا الكلام ان الاعلام الرياضي فاسد الى اقصى درجة, بدليل الاعتراف مدحت شلبي على انه كان في تربطات بينه وبين اتحاد الكورة على وكانوا بيصفوا حساباتهم للصبح. يعني كنت ساعات اقعد اسمع حلقات الكابتن شوبير ممكن يبقى زعلان من هنا بوريدة او غضبان من كان اسمه ايه اللي هو ماسك اتحاد الكورة يا جماعة, سمير زاهر, كانوا يطلقوا النار على بعض اذا صلحوا يجيبوا يطلعوا بالليل امير المؤمنين في الرياضة. هذا الكلام الحقيقة. وبدأنا نغذي فكرة التعصب الكروي البغيض عند كتير من الشباب, وبدأنا نعمل شلالية, وبدأنا نعمل ناس تضغط عشان تشيل رئيس نادي أو تحط رئيس نادي, وفي النهاية احنا اللي بنجد الثمرات دي. فأنا شايف انه لما يكون في مطلب مشروع للتحقيق في فتح ملفات فساد الرياضة, يلا يا دكتور هشام أنديل الله يرضى عنك وعن والديك افتح ملف الفساد بتاع الرياضة ده, لأن فيك تخمة وفساد مالي غير مسبوق أيام النظام السابق. وكان بيتغطى في ايه؟ والله عملوها الرجالة, كان بيتغطف كده ان المنتخب يكسب ثلاث سنين ورا بعض وحسن شحاتة, وكان اهتمام الرئيس غير مسبوق هو ولاده بفسفوسة بتطلع في رجل لعيب كورة, وكان الشعب في ناس بتموت من السرطانات ما فيش مشكلة. لكن في النهاية انا لا ضد اللعيبة, ده اكل عيشهم في النهاية, يعني ده اكل عيشهم في النهاية, ولا ضد الألترس انه يتكلموا عن شيئين مهمين جدا. ايه الشيئين دول؟ الشيء الاولاني ان احنا نشوف الفساد في ملف الرضا, ده لازم يتفتح ما فيش هزار ولازم بدري. ونمرة اتنين ضد مسألة ان الغرب يتدخل برضو ويقول يا هاني بوريدة يرجع لاتحاد الكورة وانتخابات اتحاد الكورة حيني نلغي النشاط الرياضي في مصر, ما يصحش كده يا جماعة. الشيء التالت اللي بعيب عليه بس في الألترس جزئية مهمة جدا, ان احنا مسألة القضاء في محامين عن اسر هذا الشباب اسأل الله ان يتغمدهم بوفر الرحمة ماشيين في التراك ده, ماشيين في التراك ده مهم جدا. مش عايزين نستبق احكام القضاء عشان نعلي دولة القانون, وإلا في غيرك هيقلدك في حتة تانية. والنهاردة ما تحاولش بقدر المستطاع انك انت تعتدي او تتحرش بدني على حد. وفي المقابل بأطالب الكابتن شوبير والكباتن الكرام مدحت شلبي ومصطفى يونس والمجموعة كلها, واللي برضو عايزة تصفي حساباتها مع بعض, وعلاء صادق والمجموعة دي قعدنا شفنا حلقة مسخرة مع توني خليفة, ده يقول له انت خرم وده يقول له انت مش عارف ودنه, حاجة عجب يا جماعة يعني. فنفسي ومنى عيني ما تستفزش الناس بكلام ما تعممش. في شباب فاسد في شباب فاسد, وفي شباب كويس في شباب كويس, انما طول النهار والليل نصفي حسابات مع الشباب وهو يرد علينا على الفيسبوك واحنا نشتمهم وهم يشتمونا واحنا نعمل وقفه وهم يعملوا وقفه ونقف حال الدنيا, اتصور محتاجين عقل والامور تمشي بهذا الشكل. انا هاخد فاصل وارجع قابل ضيوف الكرام الاستاذ بشير عبد الفتاح والمستشار الدكتور ماجد شبيطة ونتكلم عن التأسيسية والخبر اللي بنسمعه النهاردة ان احتمال تتلغي. بكرة فاصل بإذن الله ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحبوا بضيفي الكريمين سعادة المستشار دكتور ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخويا وحبيبي الأستاذ بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام. السلام عليكم أستاذ بشير. أنا بس معايا تاني بأكرر بلاغ عن متغيب معاق ذهنيا نسأل الله أن يعيده إلى أهله خالد محمد حسن أحمد إسماعيل متغيب من يوم 9/5/2012 المنيا مغاغة قرية أحمد يونس. من يجده الرجاء الاتصال على الأرقام اللي قدامنا على الشاشة. خالد محمد حسن أحمد إسماعيل المنيا مغاغة قرية أحمد يونس متغيب من 9/5/2012 نسأل الله أن يعيده إلى أهله. شيء تاني حد بعت لي رسالة فمش عايزين يا جماعة الله يكرمكم تسخنوا المواضيع بدون مناسبة. بيقولي لو ما رضيتش على كلام صفوت حجازي بالأمس هيبقى وراك علامات حمراء. مش عارف ايه وراي علامات حمراء. انت كمان انا مش هرد. معايا الدكتور المهندس عبد المنعم الشحات المنوط بالدفاع عن حزبه وعن كيانه هيكون معايا بكرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمش عايزين نقعد نولع الدنيا. انا مش متخصص ان انا افضل طول النهار والليل كل مشكلة لازم اقحم نفسي فيها. احنا مع بني علمان ده تمام قوي. ان مع التيارات الاسلامية حد اتكلم وحد هيرد عليه. وقلنا الدكتور صفوت حجازي قال اللي عنده. مهندس عبد المنعم الشحات اعترض على بعض الامور قال حاجة وضح حاجات تانية بصورة ممكن تكون لبس عليها بالنسبة للناس وده شيء طبيعي في الاعلام. انما لو عندي حد من التيارات البرية احنا بنهاجمه لانه مش هيجي عندنا وبعدين بنهاجمه الكلام موثق قدامي. انا مش طرف في المشكلة فما تحطنيش في طرف في مشكلة. انا قلت لكم اقف على مسافات متساوية من كل التيارات الاسلامية بحبهم جدا وان كان عند البعض طوام سياسية على راسي من فوق ما عنديش مشكلة بنقولها ونتناقش فيها وفي سبيلنا للإصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. سعادة المستشار أبدأ معاك الحقيقة أزمة الجمعية التأسيسية. أولا طبعا نعرفين في حكم بكرة. إيه اللي بتتوقعه من خلال اللغة الإعلام إننا نعرف إن بوق بني علمان قوي جدا وإن شاء الله ما يأثرش على القضاء. إنما في النهاية إيه اللي بتتوقعه وهل زي ما قال المستشار الغرياني من حق الرئيس رجع ورد المستشار الدكتور رأفت فودة رئيس القانون عام جامعة القاهرة قال آه من حق القانون رجع الرئيس رجع التأسيسية بس ليست بذات التشكيل.
وحضرتك أولا حكم بكرة أنا أتوقع أن المحكمة مش هتقضي بحالة تأسيسية لأن احنا في لحظة فارقة دلوقتي من لحظات العمر الدولة وأتوقع أن المحكمة ضميرها الوطني سيغلب على أي اعتبارات أخرى وده شيء مهم في القضاء.
جميل.
الكلام الآخر اللي بيثار لغط الكلام الغير مؤسس ومرسل خلينا بصريح العبارة يعني.
نعم.
ما ظنش ده أصلا مش مؤثر على المحكمة في شيء. المحكمة تلتفتش لهذا الكلام. المحكمة قدامها وقائع وقانون هي التقضي على هذا النحو. مسألة إن الرئيس من حقه إن هو يعيد الجمعية التأسيسية كلام دكتور رأفت فودة إن الجمعية التأسيسية الحالية لا تمثل جميع طوائف المجتمع لما فيها أغلبية إسلامية.
نعم.
وده كلام غير صحيح لأن التشكيل لجمعية التأسيسية الحالية تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية كلها طائرات الليبرالية الإسلامية مع المجلس العسكري واتفقوا عليها بالاسم وهم مضوا على كشف الأسامي واتفقوا على نسبة التصويت. بعدين يا فندم أنا عايز أقول حاجة برضو للأمانة لكن ما ننساش الطائر الإسلامي ده كان له تلتين برلمان ومنه رئيس فأنا برضو مش عايز أعمل حالة من حالات الإحباط للطائر الإسلامي وقوته في الشارع إنه هو قوي جدا في الشارع ومن الغباء السياسي ان انا اتعامل معهم كائن ضعيف. ده غباء سياسي لان هو ده على الارض انا في وجهه نظري البسيطه يعني من الوقائع البرلمانيه والرئاسيه هو اقوى طيار حالي فلازم تتعامل معاه لقوته ما تحاولش انك تهمشه وتقول لك ان هو اغلبيه. هو اغلبيه فعلي. لو احنا حضرتك طرحنا جمعيه تاسيسيه بانتخاب شعبي مباشر يعني لو عملنا انتخابات جمعيه تاسيسيه بالقوائم يعني كل حزب يعمل قائمه والوزارة الإسلامية عملت قوائم مناسبة بها انتخابات هتكتسح ونجرب لو حابب نجرب ونجرب.
ده في أسماء لو استفسرت على الشعب هيرميها في النيل
يعني حضرتك لو حبينا ندخل
مش هيدخلها الحمام مش التأسيسية
تبقى مشكلة.
حضرتك
يعني المسألة ما هي يعني برضو إيه يعني لازم التيارات المدنية تتعامل بمنطقية مع الواقع هي ما تحلمش كتير يعني، يعني تتعامل بأرض.
طب انا هرجع لك في نقطه مهمه بس اسال استاذ بشير نقطه. استاذ بشير يعني دكتور جمال نصار بيقول المشكله الرهينه في الجمعيه التاسيسيه سياسه الاعلام الخاطئه في تخويف الشعب من التيار الاسلامي، وعمالين يدندنوا وتحس انها حرب شرسه. يعني حتى لما يجي فقيه دستوري في حجم جابر نصار ويجي يقول انا راجع عشان اضغط من جوه والبراجع وصباح يضغطوا من بره، كان زي ما بيقول المستشار ماجد يعني انتوا يا جماعه بتتعاملوا مع التيار الموجود ده على انه تيار مستورد من الفلبين او جاي من اسرائيل يقضي وقت معنا في تاسيه وماشي. يعني هل بتشوف الحقيقه انه النخبه الاعلاميه او النخبه جندت الاعلام لتصفيه الخصوم مع التيارات الاسلاميه بعيدا عن السعي وراء الوفاق على المصلحه الوطنيه؟
نعم شيخ خالد، الحقيقة قبل ما أجيب على هذا السؤال الهام جدا لدي تعليق سريع على ما تفضل به الصديق والزميل المستشار شبيطة، وهو أن التيار الإسلامي له حضور واسع في الشارع، ويجب أن يترجم هذا الحضور بدرجة ما داخل تشكيلة الهيئة التأسيسية المعنية بوضع الدستور. الدساتير يعني لا شك ولا مراء في أن التيار الإسلامي هو التيار الأقوى سياسيا وتنظيميا على الساحة، ليس فقط لأنه لديه قدرة على الحشد ولكن لأنه لديه الرؤية والبرنامج والتنظيم. يعني كل المعايير السياسية الموضوعية تنصف التيار الإسلامي، ما من شك في هذا. ولكن أن نحاول أن نترجم الثقل الانتخابي أو التصويتي أو الحضور داخل البرلمان في تمثيل داخل الجمعيات التأسيسية، هذا ربما يجافي منطق ومآلات السياسة عند وضع الدساتير. بمعنى الدستور يجب أن يكون تعبيرا عن كل أطياف المجتمع، ويجب أن نفصل ما بين التمثيل البرلماني لفصيل سياسي وتمثيله أو وجوده داخل الجمعيات التأسيسية. وبالتالي لا يجب أن نترجم أو أن يكون وجود التيار الإسلامي في الجمعيات التأسيسية متناسب أو متناغما مع حضوره السياسي في المشهد السياسي أو داخل البرلمان. جميل. الجمعية التأسيسية تتسع للجميع ببساطة لأنها طلع دستور ليس للغد أو ليس للعام القادم، وإنما لعقود طويلة وليس لفصيل ما. يعني نحن لا نغبط أو لا نغمط التيار الإسلامي قدره، ولكن لا يجب أن يترجم هذا الحضور إلى حضور قوي داخل الجمعية التأسيسية.
كويس.
سؤال حضرتك في غاية الأهمية. يعني أنا أذكر في أحد المشايف الزيارات لتركيا قابلت نائب رئيس الوزراء التركي وكان مسؤولا عن اللجنة التي تضع الدستور الحالي في تركيا، فلما سألته عن مصير الدستور، بمناسبة الدستور التركي من أهم الدساتير اللي بتوضع لأنه بيؤسس برضو زي الحالة المصرية للجمهورية الثانية في تركيا، فسألته إلى أين وصل الدستور ولماذا تأخر. كان قاله أنه هو يعلن في شهر يونيو الماضي ثم أجل لأكتوبر ثم أجل لمنتصف العام القادم. قال لي ليس من حقي أن أتحدث عن مسارات الهيئة التأسيسية التي تضع الدستور في تركيا الآن، نحن لا نتحدث عن التفاصيل وسنترك اللجنة تعمل في هدوء ثم نعلن على الناس مسودة الدستور للاستفتاء عليها.
نعم.
العكس بيحصل عندنا في مصر. أنا معرفش ليه كل يوم نفاجأ بشيء جديد، انتقادات للهيئة التأسيسية للممثلين في الهيئة التأسيسية، وكل أخبار الهيئة التأسيسية تصل عبر المقاهي والفضائيات ووسائل الإعلام قبل أن يتم التداول فيها في الداخل.
نعم.
هناك فزاعة تجاه التيار الإسلامي، القوى المدنية تشعر بالانكشاف السياسي. يعني الانكشاف السياسي حتى أنها ضعيفة، حتى أنها قدرتها على منافسة.
أنت محرك تقول بالفشل السياسي.
يعني هو في حاله من الاحباط السياسي عند القوى المدنيه، هو عاجز عن المنافسه، عارف كويس قوي ان هذه الحقبه هي حقبه التيار الاسلامي الاكثر تنظيما وتسييسا وقربا من الجماهير. الاحزاب المدنيه بعيده مخترقه من الداخل تتصارع على السلطه، ليس لديها رؤيه، عاجزه عن تقديم البديل. حتى الائتلافات اللي بتتعمل يا شيخ خالد ما بين ما اعرفش حزب ايه واحزاب ايه وتتكتل في مواجهه التيار الاسلامي محكوم عليها بالفشل الذريع. هريح حضرتك واقول لك بالفشل الذريع كمان.
الالتراس اقوى منها،
لان هذه التيارات للاسف اولا لا تجتمع على برنامج ولا تجتمع على رؤية ولا تقدم بديلا، وده اخطر شيء. المفروض ان احنا لما نتكلم احنا مش عايزين التيار الاسلامي، طيب يبقى لازم تقدم بديل قادر على ان يستقطب الشارع وقادر على ان يقترب من الجماهير.
نعم.
ويلتف من حوله الجماهير. للاسف التيارات المدنيه كلها الهدف اقصاء التيار الاسلامي، وهذا الهدف غير ناضج سياسيا، وهو اللغم الذي سيفجر هذه الائتلافات.
طب انا في حته مهمه يا استاذ بشير، مهمه، انت بتقول ده شيء انا بسميه غباء سياسي زي ما قال سعاده المستشار، انك انت تتعامل مع فصيل كان مكتسح 4 أو 75% يعني كان في 3/4 مجلس الشعب، وتحاول بقدر الامكان من خلال اتصالاتك بالخارج والداخل واجنداتك وفلوسك واعلامك عايز تقصيب رمته. يعني انت مش عايزه يبقى له اي حضور في المشهد، عايزه يبقى بالنسبه لك تابع او ترجعه مساجد. هل لا يخشى هؤلاء الاغبياء منهم الحقيقه على اشعال ازمه يعني تأكل الأخضر واليابس المجتمع إذا حاولوا يعملوا أو يشيروا في التراك ده؟
ده حضرتك حتى المحللين الغربيين يرون ان اقصاء التيار الاسلامي عن العمليه السياسيه زي ما حضرتك قلت هو نوع من الغباء السياسي، لسبب بسيط انه من مصلحه العمليه السياسيه في مصر والتطور الديمقراطي في مصر ان تمارس الحركات والتيارات الاسلاميه العمليه السياسيه وان تتقبل الديمقراطيه، لانه بمرور الوقت سوف لا تكون هذه الحركات إسلامية أو دينية وإنما ستكون مدنية بمرور الوقت، لأنها لو اندمجت في العملية السياسية سوف تصبح هي الأخرى مدنية، وسيكون هناك أرضية مشتركة للتعامل بين القوى السياسية وهي مرجعية دستورية قانونية ممارسة تداول سلمي للسلطة. وبالتالي هؤلاء لديهم فكرة الإقصاء لأن الأحزاب السياسية لم تغير من طريقة تفكيرها بعد، الثورة لم تصل إلى قلب ونبض هذه الأحزاب بعد، وإنما هي اعتادت على الإقصاء. كان الحزب الوطني يمارس الإقصاء ضدها، فهي الآن تكرر تجربة الحزب الوطني وتحاول إقصاء التيارات الإسلامية، لا لشيء إلا لقوة التيارات الإسلامية وضعف هذه الأحزاب وإحساسها بأنها عديمة الحيلة، يعني هي لا تستطيع أن تنافسها، لا تستطيع أن تصارعها في حلبات السياسة، وبالتالي هي تحاول أن تهيج الرأي العام ضدها، تحاول أن توجد فجوة بينها وبين الشارع بدرجة أو بأخرى.
طيب يعني ساعة المستشار ممكن الشعب المصري المحترم الطيب اللي عايز البلد تمشي على خير ونفسه يشوف مصر أحسن من تركيا كمان وأحسن من الدنيا كلها يفهم هي المشكلة فين جوه جماعة التأسية؟
بس هترد الحاجة ده
ترد؟ احنا النهاردة
أنا ما أصبتش من كلامي ان استئثار الإسلام بجماعة التأسية،
لا مش استئثار، يعني حضرتك بتقول يجب أن نتقبل حضورا كبيرا له لأنه له حضور في البرلمان،
نحترم وجوده لكن مش دايما بيعمل طريقة الليبرالية بتنكر وجوده، هو ده ده
لا
لما قصدي ان احنا نضعف قدري
نعم
لا أزد ولا أقل، لكن أنا أهمش دور وأعتبره شيء نكرة ده كلام مش واقعي. حضرتك قلت
إنما إن له أغلبية برلمانية ترتب أغلبية في الجمعية التأسيسية
مش بالضرورة. نعم طيب نرجع فين المشكلة اللي مصدع بينا بيها دماغنا بني علمان وإعلام المارينز في قضية التأسيسية، لأنه النهاردة يعني بينفقوا أموال طائلة عشان يرسخوا في أذان الشعب المصري خلي بالك البلد جاية على ظلمة وقوة الظلام والتخلف والرجعية وبتاع، وكل ده بيربطوه بالتيارات الإسلامية اللي أثبتت إنها في الشارع أقرب بل وأنضف منهم الحقيقة.
طيب إحنا عندنا ثلاث قضايا، ثلاث مواد أساسية بحل الخلاف، بس هرجع أقول إن الخلاف حتى على ثلاث مواد دي الخلاف الآن خلاف تكتيكي سياسي مش خلاف دستوري. الخلاف الموجود حاليا هو رامي إلى انتخابات البرلمانية القادمة، هو ده الشغل، هو ده الخطة يعني. لكن على أي حال هي المواد اللي عليها خلاف المزعوم يعني المادة الثانية أكبر خلاف موجود، مادة
يعني التيار الإسلامي عايز إيه وبني علمان عايز إيه؟ طب قول العنوان والتفصيل.
المادة الثانية الخاصة بحق الصحفيين، المادة الثالثة خاصة بحقوق المرأة.
لازم المرأة
ما هذا طبيعي
أقول لك إحنا اللي عندنا هوس جنسي الله العظيم.
المادة الأولى خاصة بالمبادئ الشريعة الإسلامية. الخلاف الحقيقي أصل الخلاف ما هوش خلاف بين طالب الإسلام بين طالب الليبرالي إطلاقا، مع تطبيق النظر في المسألة الخلاف ده خلاف بين محاكم، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية لا لهاش معنى. أنا أستاذ حضرتك كان إيه مبادئ الإعلام؟
ولا حاجة.
ما هي مبادئ الإعلام؟
طيب إن أكون صادق إنك مش عارف تعمل إيه الحاجات
كلام اللي... كلام عام. لما نخش بحضرتك في تطبيق هنلاقي إن المحكمة الدستورية عليها فسرت المبادئ المحكمة الشريعة الإسلامية إنها قطعة الثبوت قطعة الدلالة. محكمة النقض قالت لا هي تعني أحكام الشريعة الإسلامية. بحكم محكمة النقض.
طبعا الكلام الاسلاميين اللي ناحيه الدستوريه ده ضياع،
ده حاجه ثانيه خالص. اللي قالوا احكام اداريه عليا مجلس الدوله وده دايره توحيد مبادئ قالت لا هي الشريعه الاسلاميه. فاحنا ما بين ثلاث احكام كل واحده فهم اقرب اثنين النقض واداريه عليا تقريبا نفس الفهم، بس هو على اي حكم بعديها شيء مختلف. فالخلاف معناها ايه؟ حتى لما
الدستورية دي من اللي عامله مشاكل في مصر مش كده؟
لا مش بالضروره. طيب لما جه حضرتك مثلا فضل الشيخ حسن الحسين الشافعي اتكلم على شرح معنى كده المبادئ قال الكلام يختلف تماما عن الدكتور نصر فريد واصل، ده معنى وده معنى. طب احنا عايزين نضبط المعنى. الطرف الاسلامي مش رافض، انا حضرت الاجتماع الاخير كان بين القوى السياسيه وسمعت الكلام، مش رافض معنى كلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه، هو عايز يضبط المعنى فسرها. واحنا ما عرفناش نفسر. طيب قول انها شريعه. الطيار المدني يرفض تماما الشريعه خلاص، كلمه دي بالنسبه له رفض تام
وش
على تام.
تاني معلش الطيار المدني رافض كلمه الشريعه؟
لا 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 ده هم ده كلام معنى، ده مش كلام
لا ما انا مش بقول يعني هو عشان الشعب المصري يعرف.
لا يا فندم مساله الشريعه الاسلاميه مصر الشريعه ده مرفوض تماما على الرغم ان 99.8 من المقترحات اللي جت جمعيه التاسيسيه بتطالب بحذف كلمه بقاء الشريعه الاسلاميه. فاذا احنا يعني عندنا الديمقراطية تحترم رأي الشعب الموجود، لكن ما عندي لي قضية أخرى.
نعم.
المسألة الثانية، لا الشريعة مقبولة ولا أحكام مقبولة.
استغفر الله.
طيب حاجة ثانية يا فندم، لا ده في حاجة أحلى من كده. حصل اجتماع بين القوى السياسية من حوالي تقريبا 3 أسابيع أو شهر، واتفقوا خلاص خلي المبادئ زي ما هي، ولكن نقترح مادة أخرى على جزء البرلمان، إصدار أي قانون يتعارض مع الشعر الإسلامي.
ما تقوليش رفضوا.
صحيح
رفضوا؟
آه. فقال لا احنا نحط الشعر الإسلامي وحقوق حريات العامة. طب هو طبيعي حقوق حريات العامة مها موجودة بليها باب، ما هو طبيعي ان اي قانون هتعارض مع حقوق حريات العامة غير دستوري، مسألة منطقية جدا. كل الحلول المطروحة مرفوضة. بلاش دي.
طيب من الرفض
او التيار المدني، وهو ده سبب تهديد الانسحاب. يعني هو ده يعني اول كارت انسحابي بسبب الشريعة الإسلامية.
بس كان في قبول ست مستشار بالمادة الثانية في دستور 71 ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
فن مظبوط، بس معناها ايه؟ التيار الإسلامي لغاية دلوقتي على اخر علم عندي يعني هم قابلين المادة دي موافقين عليه، بس قول لي معناها ايه؟ اشرح المعنى.
يعني مثلا لما جينا نتكلم مع الاخت النوبيه اللي قالت لنا الاعلام الاسبوع اللي فات والاسبوعين اللي فات دول فص ملح وداب، وقالت انه عايزين مش عارف ايه المراه والراجل مساويه بما لا يخالف شرع الله، وقفت عند بما لا يخالف شرع الله.
وما دي احدى المواد، ما هي دي جايه، دي واحده من المواد جايه.
طب في دستور 71 ساعه المستشار كان موجود فيها مع ما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه
ماده
11، ايه اللي كانوا خلينها يعني قابلينها طول السنين اللي فاتت على اساس ان الرئيس كوموفلاش مش هيجي في المنطقه دي خالص ولا هيقرب، انما لما جه رئيس اسلامي قالك لا اقف هنا.
لا دي ليها غرض تاني.
اقول لنا ايه
الغرض؟ دي قضيه الشريعه دلوقتي والمبادئ، دي قضيه، دي مشكله ان ما حدش قادر يحدد معنى كلمه مبادئ. في حديثا يعني شو العلماء في الازهر الشريف ارسل تفسير لمعنى كلمه مبادئ. يعني شرح المعنى معناها ايه. فطب هنحطها فين الشرح ده؟ احنا نقبل الشرح ده، حطه فين؟ حطه في الدباجه، كده في حط في دستور. هو ده بقى محل الخلاف. وكان في مرجعين للازهر سابقه والازهر بعد ما قابل اعترض.
ليه؟
ما اسباب غير مفهومه او غير
يعني الازهر وافق انه يكون المرجعيه
ده فعلا ده كان تصويب بالاجماع. الجلسه دي حضرها 45 عضو من 100 عضو في تاسيس. صوت بالاجماع على مرجعيه الازهر في تفسير معنى كلمه مبادئ، ثم الازهر طلب هو قال لي يكون مرجعيه في هذا التفسير.
ارجع للاستاذ يشير ارجع لك
اكمل المادتين عشان
بدي اسال
عشان يعلق في الاخر.
اتفضل.
الماده الثانيه هي الماده خاصه بالمساواه، تكفل الدوله مساواه بين الرجل والمراه في جميع مناحي الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وفق احكام الشريعه. حضرتك نكمل
والله كده. ده احنا موافقين على المساواه.
يعني لا انا عندي احنا
سوونا بيهم، بس
احنا نشوف بقى احكام الشريعه دي ونجيب الماده الثالثه، المواطنون امام القانون سواء بغض النظر عن الجنس.
جميل
صح كده؟ طيب حضرتك لو جمعت المادتين دول، السيره الغربيه بتجمع بين المادتين دول ليه؟ عشان ده الجنس الثالث.
اللي هو المثليين.
بالظبط.
فهي
بتعترف بالمثليين، احنا ما عندناش مثليين معترف بيهم، ده في جميع الاديان بقى، لا اسلاميه ولا بس فرعيه خالص.
بس في عند الليبراليه في معترفين.
لا هم ولا حتى هم لا هم
بعضهم لا بعضهم يعني بس ما يقدرش يقول كده.
لكن حضرتك انا لو انا جمعت الماده دي، ايه فايده ماده المساواه الرجل والمراه مع مستوى ماده ثالثه الجنس؟ ده هتضمن ضمن انا في رايي في جنس اخر، ما هو لو كان الجنس رجل والمراه فقط طب ما دي مش لازم، ما احنا فوق حاجه ثاني. في ايه هي من باب اللغو ملوش معنى. يا اما انت عايز ساعات تتضمن تحط ضمن اعتراف المسلمين عشان كده قايد نفسه اخوه في احكام الشريعه، وده اعتراض من التيار المدني على وفق احكام الشريعه.
مش عايزين كلمه تفقه
لا لا الشريعة. لا هو ده الحل الافراط.
طيب ناخد الثالثه.
اخر حاجه بقى الصحافه. معنى الحبس وجرأة من النشر. يا جماعه طيب في اشكاليات عمليه، لو النهارده احد الصحفيين الكرام ارتكب جريمه سب وقصف، انتهك اسرار الدوله العليا، نشر اسرار مخابراتيه، دوله اجنبيه ليها اذاعه في مصر عملت عمل جاسوسيه، هنعمل ايه؟ هنحبسه ولا هنرجع عامل غرامه؟ انا اكتفي بغرامه فرصه دوله عليا دي مشكله خطيره جدا. الى الان لم يتم اتفاق على هذه المواد مع هذا الاشكال. دكتور بشير بقى
استاذ بشير ارجع لك، طبعا محتاجين تعليق حضرتك على هذا الكلام، لكن انا ببعت رساله برضو، يعني انا عايز اوري الشعب المصري انه دي ناس يعني تود ان يرضى الله عن هذا البلد ويصلح احوال اهلها. يعني الناس تيجي تقول لك كلمة شريعة دي يعني لا صرف، ولا عايزين أزهر مرجعية، ولا عايزين مكة مرجعية، ولا عايزين حاجة خالص، هم عايزين مرجعية معينة. ونشوف تعليق الأستاذ بشير من خلال كلام المستشار ماجد شبيه، تفضل.
الحقيقة المعروف دائما أن الدساتير تضع قواعد عامة مرنة وتترك للمشرع البرلمانات التفاصيل،
نعم،
من خلال أنها تضع القوانين. ما يجري الآن في مصر من خلال الهيئة التأسيسية المعنية بوضع دستور الثورة، هو الدستور السادس في تاريخ مصر، يبدو أن هناك أزمة ثقة.
دستور؟
نعم، هو سادس دستور كامل، مش إعلان دستوري مكمل. سادس دستور من 1882 أول دستور مصر عرفته، النهاردة ده سادس دستور في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
الحقيقة ده طبيعي يا أستاذ بشير ولا ده إحنا مختلفين عن العالم؟ بس أنا بسأل والله.
لا طبعا،
في العالم الدساتير بتبقى كتير قوي كده، ولا عندنا
لكل تجربة
الاختلافات السياسية والأيدولوجيا بتاعت الرئيس والكلام ده ممكن؟
لا، لكل تجربة خصوصية. يعني تركيا مثلا بتعمل الدستور الخامس بتاعها، احنا بنعمل الدستور الخامس. في أمريكا مثلا الدستور ثابت، دخل عليه شوية تغييرات، هو دستور واحد من يوم الاستقلال الأمريكي. كل تجربة بيبقى ليها خصوصيتها، فده يعتبر أمر إلى حد ما طبيعي بحكم التطورات والتغيرات السياسية اللي جت في مصر والانقلابات والثورات. يعني الأمر بيرجع لحالة استقرار الدولة من عدمه. في هذه الهيئة التأسيسية هناك أزمة ثقة حقيقية، يعني الإصرار على التفاصيل. يعني سيادة المستشار أشار إلى حاجات مهمة جدا. طب نفسر كلمة مبادئ، طب نفسر كلمة ماذا تقصد بهذه الكلمة. هناك أزمة ثقة حقيقية. الدستور الأمريكي وسيادة المستشار يعرف حوالي 10-12 مادة أدخلت عليه إصلاحات كثيرة، ولكن بيحط قواعد عامة والمشرع بقى هو اللي بيفصل فيها. مش المفترض في الدستور أن يكون 200 مادة أو 300 مادة أو 150 مادة. الدستور المثالي عدد قليل من المواد، نصوص واضحة وقصيرة ومختصرة لا تقبل أكثر من تفسير أو تأويل لكلامها أو لنصوصها.
جميل.
هو ده الدستور ببساطة شديدة جدا. اللي بيحصل عندنا في مصر أن أزمة الثقة مخلينا نقف على الوحدة زي ما بيقولوا. طب أنت تقصد إيه بكذا؟ طب تفسيراتها إيه؟ طب معناها إيه؟ موضوع المرأة على سبيل المثال، انا ممكن اختلف مع سيادة المستشار في حاجة، ان هو بيشير الى مسألة المثليين او الجنس الثالث. انا ظني ان دستور 71 برغم انه قال المساواة بين الجنسين، المرة دي عايزين يجيبوا كلمة المرأة، هو رغبة في ان يكون للمرأة حضور ونص واضح وصريح لكلمة المرأة في الدستور. البعض كان بيتحفظ، بعض المنظمات الحقوقية وتحديدا المنظمات التي تدافع عن المرأة وحقوق المرأة كانت تقول انه لا يوجد نص واضح وصريح يذكر كلمة المرأة في الدستور، وكان بيكلموا عن تهميش المرأة وما الى ذلك. فظني انهم لجأوا الى كلمة المرأة وما الى ذلك في محاولة للاشارة الى ان الدستور الجديد دستور الثورة فيه اشارة واضحة وصريحة الى المرأة.
جميل.
ولكن المشكلة في هذه الهيئة التأسيسية يعني انها تتوخى المثالية المفرطة. انا اللي شغلني الحقيقة في هذا الدستور يا شيخ خالد هو كيف نطبق جميع المبادئ والنصوص التي نتحارب ونتصارع من اجلها الان، ودي اخطر حاجة. من ضمن سمات الدستور الناجح ان يضمن آلية لتنفيذه. دستور 71
يعني ما يحطش وهم في ورق وما ينفعش تنفذ.
هو ده دستور واحد، وده كانت خبرتنا مع دستور 23 دستور 4. دستور 23 كان دستور مثالي، ويمكن كنت بتكلم مع سيادة المستشار قبل ما نطلع هوا انه كان دستور رائع وجميل واخدنا فيه من سويسرا ومن فرنسا وكده. دستور 54 لم يكن به يعني سلبيات كثيره، حتى دستور 71 برغم ما كان به من سلبيات الا انه كان به جوانب ايجابيه عديده. حتى اني شخصيا ارى انه يمكن اصلاح دستور 71 ونعمل به الى حين يكون هناك حاله من النضج السياسي. للاسف نحن الان نحاول ان نضع دستورا مثاليا بينما الاجواء لا تساعد على الاطلاق. هناك حاله من الانقسام، حالة من عدم الثقة.
انت شايف ان احنا لو وصل الموضوع للعك الطويل ده، هاتوا دستور 71 وكملوا بيه.
انا اخشى ان احنا نوصل لمتاهة، وبالتالي كان عندي حلين. اما ان انا اعمل دستور مصغر. دستور مصغر يعني ايه؟ المبادئ الاساسية لادارة الدولة بضعها فيه. العلاقة بين السلطات، صلاحيات رئيس الجمهورية، الحريات، كل هذه الامور اشتغل بيها سنة 2-3-5 لحد ما الامور السياسية تستقر، يبقى فيه مناخ من الثقة، قدرة على التوافق،
نضج سياسي.
لان الناس مش مسيسة. يعني سيادة المستشار كان بيقول لي قبل الهوا بعض الناس استقالت من الهيئة التأسيسية بناء على شائعات. تخيل حضرتك عضو في الهيئة التأسيسية سمع في برنامج تلفزيوني ان في مادة عن تزويج الفتيات عند سن 9، راح مقدم استقالته قبل ما يتأكد اذا كانت المادة اتحطت ولا لا اساسا. يعني ده عدم نضج.
ابوس دماغك. اليست لا دي مش نضج، اليست هذه خيبة وكسة انه يعني حد يخش يحط دستور مصر يبقى ودني، يعني يسمع كلمتين يسيب اللجنة ويمشي. يعني احنا جايبين ناس تقعد تفعل دستور مصر المحترم اللي هيحكم البلاد والعباد فترة، اخد بعضي بناء على شائعه وكلمتين، واخد بعضي واقدم استقالتي، وبعد ما اكتشف ان دي اكذوبة اقول ارجع، وبعد ما اكتشف ماده مش عاجبني اقول اخرج، وافضل رايح جاي كده.
ما انا عشان كده بقول لحضرتك انه غياب النضج انا اخشى ان تكون المهمه أكبر من يحاولون تنفيذ هذه المهمة. إن الحلم كبير والهدف كبير جدا, بينما الإمكانات لا تساعد على الإطلاق. يمكن الدستور المثالي اللي احنا بنحاول نحطه دلوقتي في فترة وجيزة في عدة أشهر وفي مناخ غير ملائم بالمرة, بيفكرني لما كنا في ثانوي, لما كنا نيجي نعمل جدول مذاكرة أول ما السنة تبدأ نحط جدول مذاكرة مثالي, تعمل لنفسك راحة 10 دقايق وتذاكر 10 ساعات وبعدين الدراسة تبدأ ما تذاكرش نص ساعة في اليوم. فهو أنا أخشى إحنا كنا بنعمل ده, إن إحنا بنعمل دستور مثالي للغاية بينما الأجواء لا تسمح. وبعدين يظل السؤال اللي بيؤرقني أنا شخصيا كباحث سياسي, أن لنا بالآلية التي تضمن تنفيذ مبادئ هذا الدستور وألا يكون حبرا على ورق. دستور 71 برغم سلبياته كان في بعض المواد اللي بتكفر بعض الحريات ولكنها لم تكن تطبق بالفعل, إما لمشروطيات أو لبعض الألغام داخل الدستور أو لأن المناخ والسياق السياسي العام لم يكن يسمح بتطبيقه
أو لطغيان المسؤولين عن البلد,
كل أسباب مجتمعة حالت دون تنفيذ هذا الدستور. فأنا ظني أنه يمكن دستور مصغر يتضمن أساسيات نبني عليها المرحلة الانتقالية التي لم تنتهي بعد. البعض يظن أن الثورة انتهت والمرحلة الانتقالية انتهت, نحن لم ننتقل بعد إلى الجمهورية الثانية. من خلال هذا الدستور هنخطو خطوات نحو الجمهورية الثانية, ولكن لازلنا في المرحلة الانتقالية. في حل تاني وهو دستور 71, إن احنا كل العيوب اللي فيه, يعني مشكلته إن الحريات كلها كانت مشروطة بوفقا للقانون بما لا يتعارض مع القانون وفقا لما يوضح, أشيل هذه العبارات وأسيب الحريات مطلقة تماما بدون ما أنا أعمل فيها قيود. صلاحيات رئيس الجمهورية كانت إلهية.
الحريات مطلقة دي مش تبقى يعني
مش هقول مطلقة, أنا هسيب الحرية. يعني هو كان مشكلته إيه؟ إن بيقولك حرية الصحافة, الصحافة حرة وكذا وكذا, حرية العقيدة حرة, وبعدين في الآخر يقولك إيه؟ ولكن بما لا يتعارض مع الاستقرار, مع النظام العام, مع القانون, مع كذا. كان في شرط بيحول هذا الحق اللي هو حق أصيل إلى منحة أو منة أو رخصة قابلة للإلغاء.
نعم.
إحنا مش عاوزين هذه المشروطية في الحرية. تاني حاجة, صلاحيات رئيس الجمهورية كانت شبه إلهية. يعني لما السادات عمل دستور 71 وجاء مبارك بعد كده عدل, السادات عدل في 80 برضو في مايو 80 1980, كان بيكرس صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أن أصبحت صلاحيات شبه إلهية, كان فرعونا سياسيا. إحنا ممكن نقلل صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة السلطة التشريعية وأن يكون هناك رقابة على رئيس الجمهورية. هذه حلول تساعدنا على الخروج من هذا المأزق بدلا من المزايدة السياسية. نحن بصدد حالة من المزايدة السياسية والبحث عن شو إعلامي واستعراض العضلات. يعني سيادة المستشار أشار أن في أكثر من حكم قضائي في قضية معينة, طب ده يعمل حالة من البلبلة السياسية. طب أي حكم نتبع؟ يعني اي حكم نتبع
وننطق بمين بعد كده
بالضبط اذا كان القضاء على هذا
النحو؟ ارجع لك سعادة المستشار في حتتين مهمين الحقيقة. فكرة انه انت حكى توقعك انه ممكن بروح القانون ومراعاة المصلحة العامة للبلد اللي عمالة تصرف من كد قلب الناس دلوقتي, اقامة فنادق للجمعية التأسيسية للمسافرين ولقاءات واكل وشرب وهيصة وزنبليطة, وفي الاخر يجي القضاء بجرة قلم يقول مع السلامة نلغيها من اول وجديد. لو روح القانون نظرت زي ما بتقول حضرتك, ما نظرتش زي ما حضرتك بتقول كده, وقرر القاضي بكرة يبطل الجمعية التأسيسية للدستور, حق رئيس الجمهورية يعني يكملها ولا ده يعتبر اعتداء على القانون, وحقه يكملها بنفس الشكل عشان ننجز وقت, ولا نرجع من أول وجديد نقول تعالى ننتخب 100 واحد و30 واحد و70 واحد ونخش في مسلسل سخيف ان الرئيس عمل كده عشان اخوانت التأسيسية وسلفانت التأسيسية؟
ما حضرتك دلوقتي احنا هنعيد تشكيل الجمعية بانتخاب, تفضل البلد في حالة شال كده الانت, ما هذا برضو يبقى مأزق المحكمة وعضلاتنا في نفق مظلم. فالحل ان اغلب الظن رئيس حيد تشكيل جماعة تأسيسية بنفس الطائف والطائف الموجودة, الناس هتنسحب خلاص وهيتكام بجماعة تأسيسية, لأن فعلا الان هي بتمثل طائف المجتمع. يعني عايزين فصيل واحد مش ممثل, الفنانين ممثلين, الكتباء ممثلين, الأدباء ممثلين, الطائر المدني ممثل, الكنيسة ممثلة, الأزهر ما في حاجة تانية, الداخلية ممثلة, الجيش ممثل.
انت شايف ان هي مسألة تزهيق يعني يكرهوا ناس في حياتهم وخلاص؟ الناس دي تقصد كده يعني؟ هل دي في ناس بتحمل شيء من العقل زي ما بيقول الأستاذ بشير, عايزين العجلة تمشي ولا هنفضل طول النهار نشد ونرجع ناس لورا لحد فكرة ما تيجي عايزين نعمل مجلس شعب نطمن شكله يبقى عامل
ازاي؟ دايما ان هم معلوماتك انا بعض الحوادث والضفه كمان ترسيه عجيبه جدا لسه اقربها النهارده, يعني ان احنا دلوقتي عندنا شك في البرلمان اللي جاي هيعمل ايه. احنا دلوقتي لسه ما لناش حاجه خالص, بس انا حتى الدستور ما طلعش, فاحنا دلوقتي عايزين نحط النصوص في الدستور عشان احنا متوجسين ان البرلمان اللي جاي لو في اغلبيه اسلاميه هتعمل ايه, فهنعمل عكسه دلوقتي.
لا حول ولا قوه الا بالله,
ده كلام بجد. يعني من دلوقتي
يعني البرلمان اللي جاي مثلا لو جه اسلامي حد يشكل حكومه, فاحنا نحط شويه قواعد معينه عشان ما يفرضش قلوبه.
احنا بقى نعمل حاجه يعني على سبيل المثال احد الحاجات اللي موجوده النهارده موضوع تشكيل جماعه التشكيل محمد الدستوري 71 كان طريقه للقانون خلاص, مساله بسيطه, وكل ده ستيل عالم تلقاه للقانون. احنا لا، عايزين من دلوقتي نحدد طريقه الاختيار وازاي وكم واحد ومين دلوقتي.
طب ما يسموهم وخلاص.
طب وانا يا جماعه طب ما نترك للقانون. في قانون جاي عليهم. مش في قانون جاي. مش مشرع جاي باراده شعبيه. لا بس انا مش هيجي منين، من اي طيار؟
ايه ده
ازمه الثقه يعني؟
ايه ده انا مراعي يا فندم، انا عندي ده حضرتك هم ده في شك حالي في البرلمان اللي جاي والحكومه اللي جايه وفي الرئيس الحالي، فاهم بعضي؟ فتنظير ازمات ده
طيب انا عايزك ترد عليا. المهندس ابو العلو ماضي بيقول الاعلام عمال يكذب، بيقول ان 70% من التاسيسيه اخوان مسلمين وان مواد الدستور تم اقرارها، وزي ما الاستاذ بشير بيقول لك يعني نطرح اكذوبه نلعب عليها اسبوع 10 ايام لحد ما نقرها في وعي الناس. يعني جواز تسع سنين يطلع رجل والله ما حصل والمصحف ما حصل. يا جماعه يا شاهدين معايا في التاسيس يقولوا ما حصلش. جواز تسع سنين قاصره تتزوج ماتت لم تتحمل مش عارف ايه. يعني انا بسال سؤال، هل يعني مسلسل الاختلاق ده ايه الفايده من وراه لو دي ناس بتحمل نوع من انواع الوطنيه عايزه تحافظ على
حاجه؟ هو اولا هو حاسب ال 70% دي ازاي؟ اي حد له اي سمه اسلاميه بقى اخوان
له لحيه ام يصلي وقت
لا فنم لا فنم مش مش, مش لحيه خالص بلاش لحيه. اي حد يقوم يصلي غير كده بجد؟
لا 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 يعني احنا لو طلع يعني واحد قايم يصلي
لا لو طلع مع الشيخ خالد مره في قناه الناس هياخد التصنيف
مثلا يعني. حضرتك مثال يعني جميع اعضاء هيئات القضائيه الموجودين في الجمعيه هم اخوان، بيبقوا في رئيس الجمعيه
اه
هو في نظرهم كده كله اخوان.
ده انت مصنف على كده سياده المستشار بقى؟
لا اكيد من زمان يعني قريب من الاخوان يعني ده من
او قادرين يسيطروا عليه. مش هم ابراهيم عيسى بيقول كده، بيقول حتى الليبراليين اللي جوه الجمعيه التاسيسيه اتاخونوا يعني وتم السيطره عليهم.
ايمن دكتور ايمن نور اتهم صراحه ان هو بقى مال الاخوان صراحه كده يعني. يعني هو اي حد له اي علاقه حتى مش مع يعني بص حضرتك اي حد عايز مصلحه الدوله يبقى اخوان. اي التهايم جاهز. انت طبعا طالب اسلامي وكانها سبه. انا مش حاجه عجيب.
لا ما هو دي مشكله ظاهره مرضيه على فكره. يعني في حركه رؤساء التحرير يا شيخ خالد اللي حصلت من حوالي شهر ونص كده
مجلس اعلى الصحافه ورؤساء التحرير
قيل ان كل رؤساء التحرير القادمين من الاخوان المسلمين. انا نفسي صنفت على ان انا من الاخوان المسلمين. جاء رئيس تحرير اذا هو من الاخوان المسلمين. يعني في ظاهره مرضيه بالظبط. هي في ظاهره مرضيه. الغرب الحقيقه دي كانت مبعثها من الغرب ونظام مبارك. يعني نظام مبارك يعني ابتدع هذا الامر. للاسف الغرب تحرر من هاجس الاسلمه والاخوان والفزاعة الإسلامية، ولكننا في مصر لم نتحرر منها بعد. النهاردة تلاقي الأمريكان والغرب بيتعامل مع الإخوان والتيارات الإسلامية كفصيل سياسي مدني ليبرالي. حتى كده ظهر مصطلح الليبرالية الإسلامية. لكن احنا عندنا في مصر لازلنا مسكونين بالهواجس بتاع مبارك وعبد الناصر من قبل كده. ده إخواني وكأن إخواني سبة يعني وكان اخواني سبه. فاحنا عايزين نتحرر. وبرضه ده واجب الاعلام. الاعلام لازم يلعب دور في هذا.
أي الاعلام
لازم
اللي بيقبض ما هو ده مش ممكن هيمشي الا في الاتجاه ده. طيب انا بس اسالك عشان وقتي بيخلص ساعات المستشار ماجد. يعني في مسارات متوازيه جديد كثير جدا بتتحرك الان لابطال التاسيسيه. مسار اعلامي ادينا شايفين لميس الحديدي وشايفين محمود سعد وشايفين وائل الابراشي والمجموعه دي ما شاء الله ربنا يعني فتح عليهم ما عندهمش. ومسار صحفي شايفين ابراهيم عيسى وغلمان ابراهيم عيسى في التحرير وفي الدستور وفي الموجز وفي الاشياء دي. مسار سياسي البرادعي وابو الغار وحمدين صباحي. مسار في ناحيه القضاه نفسها نشوف احمد الزين. في النهايه هل تعتقد ان في مسار هيجي لنا يلبي رغبه حمرا حمزاوي اللي هي من جواه مدفونه وهيموت عليها ان تحصل ضغوط خارجيه عشان نقدر نحط الدستور بناء على الضغط؟
ايه مصر مش دوله بقى؟
لا
انا استبعد الحقيقه ضغوط خارجيه رغم ان دستور ما انتش سي يا فندم ان المنتج رائع. يعني الساده الاعلاميين لما جونا مره في جلسه في حقوق وحريات اشادوا بيه اشاده بالغه مع هو حد فندم. انا عملت دراسه عنه مع 7 دول. احنا متفوقين عن المانيا واسبانيا بمراحل. ده بواقع نصوص بمراحل. يعني النصوص موجوده يراجعوا الدساتير. حضرتك على سبيل المثال يعني الدوله زي اليونان دوله ديمقراطيه في حد اوروبي بتقول صراحه كده انه لا يجوز للصحف سب رئيس الجمهوريه وسب دين المسيحيه واللي يرتكب واحده من دول تتصدر الجريده.
ده اليونان.
لا ده نص في الدستور.
لا يتسب رئيس الجمهوريه
ولا دين المسيحيه
ولا يتسب دين المسيحيه.
وفي ماده اخرى يحظر التبشير باي دين اخر.
ده في اليونان.
طبعا
يحزن ان انا بشر باي دين غير المسيحيه.
طيب طبعا حاجه
واحنا في مصر الشريعه كخ.
لا يا فندم بلاش. طب ايطاليا ايطاليا
الدوله ممنوع بناء مساجد في اليونان. بالمناسبه المسلم لا يجد مسجد في اليونان يصلي فيه في.
طيب انا معايا محمد الاستاذ محمد سعد الازهري عشان خلاص معايا 3 دقايق, خد لي دقيقه ونص قول لي ايه اللي بيحصل في التاسيه يا استاذ محمد.
اولا انا برحب بالدكتور الحبيب ماجد شبيطه في قناه الناس,
وايضا
الاستاذ بشير عبد الفتاح الصديق العزيز ربنا يبارك فيه. بسرعه استاذ شيخ خالد, امبارح طبعا كان في مكالمه مع ايضا وائل الابراشي في العشرة مساء.
يا ابني الايه شوفوا العقد بره يا عم في اي حته يطلع في سي ان ان ولا حاجه وريحنا شويه
حضرتك. يعني هو طبعا امبارح جايب يعني حوالي 70 حاله في الاردن, بنات من مصر متزوجين من الاردن, وتم تشغيلهم في حاجات خاصه ب سواء كان ملاهي ليليه او غيره. وبعدين جاي يقول لي انا عايزك بقى تروح تقنع التاسيسيه ان يحطوا تاني الاتجار بالايه, بالتجار بالنساء.
تعلي صوتك معلش يا استاذ محمد.
حاضر. فقال لي انا عايزك تقنع التاسيسيه بقى ان احنا عايزين نحط الاتجار بالنساء مره اخرى يعني. فطبعا وموضوع الرق والكلام ده, فانا طبعا سالته سؤال قدام المشاهدين جميعا, انا عايز حضرتك تعرف لي ايه هو الرق وايه هو الاتجار بالنساء عشان احطه في الدستور. وكان معاه الاستاذه اسمها عزه, معرفش اسمها عزه ايه,
عزه كامل
مش فاكر بصراحه.
ما علينا, ما كلهم زي بعض يعني مش
هتفهم. فللاسف الشديد يعني بكل وضوح يعني هم اصلا مش عارفين يعرفوا يعني ايه الرق ولا يعني ايه التجار بالنساء. تمام. انا اقول لك واتكلمت معاهم عن معاهده اتفاقيه السيداو اللي مصر متحفظه على بعض بنودها, هو وهي بيقولوا يعني ايه المشكله في اتفاقيه السيداو, يعني اتفاقيه السيداو ليس فيها اي مشكله. باختصار يا شيخ خالد عشان الامور تبقى واضحه عند الناس, يعني الاتفاقيه السيداو ديت فيها مواد متعلقه باعطاء المراه الحق في اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجه ام غير متزوجه, وتعطيها الحق في ان تقيم في اي بلد ترغب الاقامه فيه. الماده دي برضه تعطي المراه الحق في التنقل والسفر من دون اذن لا اب ولا اخ ولا زوج. تمام كده؟ ومعروف ان خروج المراه المتزوجه وسفرها وتنقلها دون اذن الزوج بلا شك يتنافى مع مقصد شرعي الزواج وتحقيق السكن والموده والرحمه. تمام كده؟ ايضا ان بتقول ان المراه تستقل استقلالا تاما بالخروج والسفر والترحال دون اذن زويها.
اذا يعني كان يعني من الاخر الزوج ده كومبارس قاعد في البيت وخلاص.
يا ريت يبقى كومبارس والله.
والله مش كومبارس. ماشي.
ده محل السكن اللي هو اللي موجود من حق المراه اصلا, موضوع ان هي تخدم في البيت.
تعمل ايه؟
الخدمه ديت الخدمه في البيت اللي هي الخدمه في المطبخ. الخدمه دي مش متعلقه بالمراه بس, هو عايزين يقولوا يعني ان حتى العمل داخل البيت نفسه مناصفه بين الرجل والمراه. تغسل طبقين وهو يغسل حلتين.
يرجع من الشغل الساعه 8 يلبسه مريله ويخش يرضع الولاد ويخش المطبخ يغسل.
بحيث يبقى كوتكي مساواه كامله بين الايه؟ بين الرجل والمراه.
نعم
كده؟ طيب تاني حاجه ان هي من حقها تسكن في اي حته هي عاجباها بدون اذن الزوج. تمام؟
ده سيداوي يا فندم.
هديك حاجه تانية.
ده حضرتك الحاج سيداوي هقول لك.
ده في زاو. ده اللي بتدافع عليه منظمات, انا عايز بس منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان تقول للناس بكل وضوح ما هي اتفاقيه السيداوي. الحاجه يا شيخ خالد المهمه برضو ان المراه في هذه الاتفاقيه في الماده 16 لها نفس الحق في عقد الزواج وحريه اختيار الزوج برضاها الحر الكامل دون وجود اي ولي. تمام. وخلال الزواج من حقها تفسخ الزواج, من حقها تفسخ.
ده برضو ده سيداوي.
سيداوي طبعا, ده كله في سيداوي.
طب الشعب المصري إن... انا طبعا معلش يا استاذ محمد عشان وقتي, بشكر حضرتك على مداخلتك معانا. الاخوه عايزين الاستاذ سيداوي هو اللي يمشي النسوان عندنا في مصر. بس كلامي معاك
ليا ملاحظه دقيقه واحده على سيداوي. الحقيقه انا قدر لي ان انا زرت اليابان قبل الثوره بحوالي شهر, وقعدت هناك شهر في اليابان الحقيقه, وكتبت سلسله مقالات عن هذه الزياره, وكان من اكثر الاشياء اللي لفتت نظري ان اليابانيين يلعنون اليوم الذي التزموا فيه بهذه الاتفاقية.
اليابان
اليابانيات يعني النسوة اليابانيات
يلعننا
اليوم الذي طبقنا فيه هذه الاتفاقية. أدت إلى ارتفاع معدل العنوسة في اليابان, الإحجام عن الزواج من قبل الشباب والرجال. قالت لي نساء يابانيات أنهن فقدنا إحساسهن بالأنوثة منذ طبقنا هذه الاتفاقية. في اليابان نسبة الأمية زيرو, السيدات والمرأة هناك متعلمة بشكل هائل جدا, وأخذت فرصتها في العمل. بيقولوا كنا نقدس الرجال, كنا نقدس البيت والأسرة. بعد هذه الاتفاقية بعد ما طبقت فقدنا كل شيء.
نعم.
حاجة عشان بقى في الاتفاق. حاجة أخيرة. نرجع بس للمادة الثانية عشان يعني إيه. السادة المشاهدين يبقوا عارفين. أولا المادة دي مش موجودة بس في اليونان. موجودة في الدنمارك، موجودة في النرويج، موجودة في أيسلندا. الثلاث دول عندهم محدد ديانة رئيس الدولة سواء كمالك أو جمهورية،
أرثوذكسي أو كاثوليك أو بروتستانتي.
لا مش كده يا فندم، بس ده الملك عضو في المجلس الملي هناك، تمام. أيسلندا في المادة 64 عندها جزية حتى نص إن اللي غير منتمي لدين معترف به في الدولة يدفع مبلغ من النقود للجامعة أو للحكومة. فإحنا إحنا عايزين نقول أوروبا بتعمل إيه؟ تعال نتكلم على أوروبا بتعمل إيه بالتفاصيل. محدش يقدر في 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 أوروبا ينتقد الهولوكوست وإلا هيتحبس. لكن في مصر كل شيء مباح، كل شيء مطروح. إحنا عندنا مشكلة في زي ما قال الدكتور بشير في فهم الحقوق، ودي كارثة إذا لم تعالج ستقضي على مصر ومن فيها.
عايزين نوسع كلامنا الحقيقة يعني، وهنعمل معاكم لقاء تاني. تخيلوا أن كل الدنيا بتعتز بشرائعها وقوانينها ودساتيرها إلا إحنا عندنا غربان بيكرهوا الإسلام، فتقول له شريعة يلبسوا جن ويقعد يصوت ويقولك انسحب ويصرخ ويعيط ويجري على التويتر ويقرفنا بعيشتنا. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لله لله عشان خاطر البلد عايزين تحطوا قوانين ايه؟ الاستاذ سيداو ده او الراجل بيقولك اليابانيات صوتوا قالوا لعنا اليوم اللي السيداو دخل عندنا، عايزين نهدف القمصان وعزة كامل والمجموعة بتاعت منظمات المجتمع المدني يدخلوا مصر سيداو عشان بعد كده الراجل يتضرب بالنعل عشان الست تتصرف براحتها وتخرج براحتها والست تتجوز براحتها ونعيش في مجتمع ما بيحكموش دين رافضين دين ربنا دين ربنا وتكذبوا علينا تقولوا ان احنا مسلمين ما تكفرناش قدام الناس واحنا اللي بنكفركم. افعالكم هي اللي بتقول كده، افعالكم ايها المنافقون افعالكم اللي بتقول كده. لما تيجي تكره تقول بما لا يخالف شرع الله، طب انت بتنتمي للاسلام ازاي؟ يعني يا اخي ده الانبا شنودة لما حصل حكم محكمه خالف شريعته هو من وجهه نظره قال لك ماليش دعوه باحكام القضاء، انا اقدس اللي عندي واحترم شريعتي. الشيء الوحيد اللي مش قادر افهمه لماذا يخجل الليبراليون من شريعتهم، ابو حملات وابو جزمات وابو طراطير والشله اللي قرفانه في الاعلام ليل ونهار دي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انا نعم. طيب احنا هناخد تقرير بعد الفاصل. بشكر ضيوف الكرام دكتور ماجد شغيطة، استاذ بشير عبد الفتاح، بشكركم شكرا جزيلا. ولينا لقاءات تاني والله نتكلم عشان الشعب المصري يعرف حقيقه هؤلاء الذين يريدون لمصر الفساد وعلى مزاجهم عايزين يمشوا الشعب المصري، وان شاء الله لن يكون الا ما يريد الله، وان شاء الله مش هيكون الا ما تريده اغلبيه الشعب المحترم المتدين اللي هويته مع دين ربنا سبحانه وتعالى. فاصل باذن الله ونشوف التقرير ونرجع نتكلم عن غلاء الاسعار. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
نظم المئات من العمال المفصولين بالشركات والمصانع الحكومية نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الاتحاد العام لعمال مصر، ثم انتقلوا بعدها أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني للمطالبة بعودتهم لأماكن عملهم وتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بذلك وترفض الإدارات تنفيذها.
والله مشكلتهم نفس مشكلة كبيرة في الشركة من قبل عمال أسوان كمان، هي حاجة اسمها عندنا المكتب الفني أو المقاول اللي هو بيجيبوا الناس يشتغلوا في الشركه بدون عقد، يمشوهم زي ما هم عايزين. وعندنا حالات كتير فصل جدا كتير اكتر من عمال اسوان، وحالات في ناس توفت، واحد توفى في طنطا شهر 9/2011 والشركه قالت ان هو مش تبع المقاول ده اللي هو المكتب الفني. والمشكله ان مفيش حد يعرف مين المكتب الفني ده ولا بيقبض منه ولا هو اللي جايبه في الشركه ولا بيشتغل تبعه.
احنا طلبنا بحقنا وكنا شغالين في شركه غاز مصر 3 سنين، ولما هنا يا جماعه عايزين اسوه بزملائنا في نجاح حمال هنا وفي المنوفيه وبورسعيد اسكندريه قالوا لنا انتوا بتكونوا شغل معانا خالص. رحنا للمسؤولين، المسؤولين لم يعني مفيش حد فيهم حد عبر بيا حاجه، قال ده موضوع شركه. رحنا للمحافظ قال طلب الوزير وحتى الان ما مرتش علينا خالص، والجماعه فصلونا من الشركه. قلنا اسئله المحافظ الجماعه فصلونا، قال ده موضوع شركه ما جوابي. بنطالب بالتعيين يعني اسوه بزملائنا.
واكد العمال الذين توجهوا لمجلس الوزراء لتقديم ملف كامل على أسباب فصلهم والأحكام الصادرة بعودتهم للعمل أنهم مفصولون فصلا تعسفيا نتيجة المطالبة بحقوقهم في توفير بيئة عمل مناسبة أو المطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة في الشركات والمصانع.
جماعة زينا فعايزة ما لهمش عايزة زي ما هو بيقول كلاب، احنا مش كلاب بنودعها مرتين وثلاثة وعشرة ومليون، ان احنا الصعيدة رجالة وهنثبت له ان احنا رجالة وهنقول للصعيد ان هو في رجالة طول عمره. عدد العمال اللي فصلوا حوالي 80 من أسوان وحوالي 60 من ناجي حمادي و 45 من الأقصر. احنا فينا ناس اتكسرت وفينا ناس اتعورت وفي ناس تبعتها اتقطعت واتعمل محاضر لينا لما احنا جينا عملنا اعتصامات وفي ناس راحت مستشفيات فينا واتعمل بينا محاضر بلطجة وان احنا بنتعدى على قانون البلد وان احنا عايزين نوقف في الشغل اللي هو شغال في البلد.
جاب لهم الغاز الطبيعي بالتسلسل كده من اول وزارة الداخلية لحد المحافظ فوق، اتركب له الغاز الطبيعي ببلاش بدون اي قضاء اي رسوم ببلاش. المحافظ يقول لي انا مش مسؤوليتي، انا هتروح اعتصم، روح اعتصم قدام رئاسة مجلس الوزراء. يعني المحافظ بيخلي مسؤوليته تماما منينا احنا ولاد البلد.
واكد العمال المفصولون ان لديهم املا كبيرا ان تنصفهم مصر الثورة وان يستجيب الرئيس مرسي لمطالبهم المشروعة والعادلة رحمة بهم وبأولادهم، فهم يعانون منذ سنوات طويلة ولم ينصفهم احد حتى الان.
السلام عليكم ورحمة الله. الدواجن واللحوم والأنابيب والقلق والتوتر والأسعار، وطبعا في بعض الناس تتكلم عن أسعار ارتفعت جدا جدا، وبعضهم بيقولوا لا احنا مش شايفين ارتفاع قوي زيادة عن اللزوم. نعرف الحقيقة مع الأستاذ يوسف البسونة رئيس النقابة العامة للجزارين والعاملين بالمجازر. السلام عليكم أستاذ يوسف.
عليكم السلام ورحمة
الله. والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. السلام عليكم دكتور.
ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز، بداية بحكم انه سيزون الحج جاي والأضحية واللحمة، يمكن عايز اتوقف الحقيقة، هل ظاهرة ارتفاع الاسعار بالذات بنتكلم في الثلاث شهور اللي طلعهم رئيس محمد مرسي على اطلاقها بقت بيعاني منها الناس زي النظام السابق ولا في تحسن في بعض الاوضاع من وجهة نظرك؟
لا هو سيادتك يعني احنا الاول السلام عليكم ورحمة الله، واحنا بنرحب بقناة الناس وان هي استضافتنا النهاردة، وهي قناة الناس فعلا من برامجها هادفة وبتخدم الناس في كل المجالات.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
وبنرحب برضو بحضرتك دكتور خالد.
يسعدك.
بالنسبة لغلاء الأسعار في مصر بعد سيادة الرئيس ما مسك محمد مرسي ما حصلش أي غلو في الأسعار بالنسبة للحوم، ولكن احنا في عندنا بعض المشاكل بالنسبة للثروة الحيوانية في مصر، وديت مشاكل مستعصية وللأسف مفيش حكومة لحد الوقت جات وقدرت تحل هذه المشاكل.
السبب ايه هي الحاجات دي؟
السبب يعني هي متراكمات قديمة وقوانين موجودة على ورق وما بتطبقش ولا في تفعيل لها، وده هو ده اللي عامل غلاء في الأسعار. وبرضو في مجموعة من الناس هي المختصة باستيراد اللحوم من الخارج، وما زالت هي دي هذه الناس برضو هي اللي موجودة وهي اللي في ده كل حاجة وهي المتحكمة في الأسعار. والجزار يعني خارج هذه القصة عشان تبقى حضرتك فاهم، برضو الجزار خارج هذه القصة. واحنا كنقابة عامة للجزارين بنطالب يعني بتطهير هذه الفئة ووصول المجموعة تانية اخرى تحل مكانهم في ان هي تستورد وتكون الدولة يعني لها رقابة فعلية على هذا الموضوع، لان الموضوع ده يخص المواطن العادي.
استاذ يوسف، ازمة اللحوم فين؟ عند مين المشكلة؟
ازمة اللحوم عند المستوردين. المستوردين يعني بيستوردوا اللحوم من الخارج باسعار زهيده.
انت بتتكلمين عن اللحوم الحيه مش المجمده؟
الاثنين بكلمك. عن الاثنين بكلمك. عن الاثنين قصه اللحوم المجمده دي قصه ثانيه خالص، يعني قصه ثانيه خالص. احنا عشان نقعدوا فيها بعد موضوع ثاني خالص. احنا نتمنى في مصر ان احنا نوصل في يوم من الايام ان احنا نمنع استيراد اللحوم المذبوحه من الخارج نهائي.
ايه السبب؟
لان طبعا مش عاوزين نقوله غير مطابقه للمواصفات او فيها بعض المشاكل والعقبات او طريقه الذبح بتاعها او الدول اللي موجوده فيها واماكن الامراض المستوطنه فيها، يعني فيها حاجات مشاكل ياما. احنا نتمنى في يوم من الايام ان احنا نوصل لاكتفاء ذاتي من اللحوم في مصر وان احنا كل حاجه تكون عندنا. وذكر ان سيدنا يوسف لما كان مع عزيز مصر قال له اجعلني على خزائن الارض
اني حفيظ عليم.
هنا احنا خزائن الارض موجوده في مصر. خزائن الارض فعلا موجودة في مصر. هي المشكلة في ان احنا ازاي نحافظ على هذه الخزائن وازاي يكون عندنا العلم ان احنا نطبق به هذه المسائل عشان خاطر ننتهي من المشكلة الغذائية في مصر. المشكلة الغذائية في مصر موجودة ولكن ممكن تنتهي هذه المشكلة بان احنا نعمل عملية ادارية مظبوطة على علم وعلى دراسة عشان ننتهي من هذه المشكلة.
طب دكتور عبد العزيز، يعني حضرتك يمكن قبل الحلقة كده واحنا بنتكلم الناس حست بعد ثورة 25 يناير ان مبقاش في ضابط ولا رابط على مسألة الاسعار، فعايز حضرتك تقول لي الحقيقة دي فين؟ ان هل في رقابة فعلا على الاسعار بالذات؟ يمكن اخص موضوع الدواجن لان خلاص ان الشعب المصري مسألة اللحمة بالنسبة له عند كتير من الأسر والقطاعات بقت حلم، ممكن يشوفه مناسبة أو يشوفه هدية من حد بيديله أضحية أو بيذبح لله نذر أو ما شابه ذلك. إنما حتى وإحنا بنلعب في منطقة الفراخ الناس ابتدت تحس، حتى الفراخ البنيه اللي كانت مثلا ب 11 و12 و14 فجأة لقوا الدنيا عمالة تطلع توصل لثلاثينات، فبقى فيه صعوبة. حقيقة الأمر إزاي عشان أستبعد؟
هقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. الأول عايز أقول لسعادتك لو اتكلمنا قبل الثورة، لأن كل المشكلة إحنا بنتكلم قبل الثورة. قبل الثورة كانت الأسعار يمكن ما فيش فيها ارتفاع قوي بردك، نفس الأسعار التي كانت قبل الثورة هي ما زالت هي نفس الأسعار، ولكن حدث في الفترة ما بين شهر يمكن 11 و12 وواحد كان حصل عندنا أزمة، وخاصة أمراض وبائية دخلت عندنا للدواجن وحصل مشكلة كبيرة جدا، وتدندى الإنتاج بتاعنا حتى وصل 1.2 رغم أن احنا بننتج 2 مليون و2.1 طائر يومي. فلما حدث الكلام ده حدث ارتفاع في الأسعار لمدة شهر تقريبا وصلت إلى 14 جنيه و15 جنيه حية في المزرعة، ثم انخفضت مع ارتفاع معدلات الإنتاج حتى وصلت إلى 11 جنيه مزرعة، وارتفعت في رمضان وصلت 13 جنيه. أما النهاردة الأسعار بكام بقى؟ الأسعار في المزرعة 9.5 و10 جنيه، والمربي بيصرخ ويصوت علشان تكلفة الإنتاج. أنا وصل طن العلف عندي من 3900 جنيه إلى 4350 جنيه.
يا خبر أبيض،
ده ما حصلش في تاريخ جمهورية مصر العربية.
طب القفزة دي سببها إيه؟
بقى لك إن العلف إحنا بنستورد 80% من الخارج، وأمريكا حصل عندها جفاف فبدا يحصل ارتفاع اسعار الاعلاف.
رغم ان احنا ما ناخدش العلف غير من امريكا بس،
لا من امريكا والبرازيل والارجنتين، ولكن احنا افضل ذره بنجيبه من امريكا عشان بيبقى فيه جوده وفيه مواصفات للسلع اللي احنا بنشتريها من الخارج نمره 1 و2 و3. فحصل قفزه رهيبه في الاسعار مع تدني الاسعار اللي هي بتاعه البيع، اللي الناس بتقول الاسعار ارتفعت. في الاسعار ارتفعت، ده المربي عمال يلطم ويطلع، مربي صغير يطلع من المنظومه. انت عندك مشكله الايام اللي جايه دي بتحدثنا فيها مره واثنين وثلاثه ما حدش يسمع كلامك. مشكله الغاز حضرتك اتكلمت عليها، الغاز النهارده مش هيشتغل. الانبوبه
انا ناس بعتالي يا فندم، يعني عمالين يقولوا لي بوس رجلك اتكلم في انبوبه البوتاجاز ب 40 جنيه وب 110 جنيه وب 120 جنيه.
70 جنيه الانبوبه يعني... الغاز ب 70 جنيه. ودائما وابدا الوزاره المعنيه مع احترام للوزراء السابقين والحاليين ينقل لهم على الدواجن. مين اللي قال؟ طب احنا قلنا لك في عندي مشكله ولازم ادافع في فصل الشتاء، لان اذا لم اقوم بالتفاعل هيدخل لي امراض وبائيه. دخلت امراض وبائيه طيارات القطيع، الفراخ اللي احنا عاوزين توصل الى ما كانت قبل انفلونزا الطيور في سنه 2006 ب 5 جنيه 75 قرش في المزرعه، انا عايز اوصلها للكلام ده كله، بس هتوصلها ازاي؟ لازم تتكاتف كل الجهود، احنا نتحرك مع بعضينا سواء مجتمع مدني سواء مربين سواء حكومه، لكن مين الهد في الكلام ده كله؟ الحكومه هي الراس، هي اللي بتنظم، هي اللي بتحرك.
الدكتور هشام قنديل لما بيعرف الكلام ده بيبقى ردوده ايه؟
هقول لسعادتك حاجه، احنا عملنا يمكن عده مذكرات، كان عندنا اجتماع على مستوى الجمهوريه، عملنا 7 محافظات، كان المفروض يكون معانا 12 محافظه، 7 محافظات عملنا مذكره وارسلناها الى حزب الحريه والعداله، وكان في مندوب من الحزب قاعد معانا خد المذكره عشان يوصلها للحزب، بالاضافه الى المذكره احنا عملنا بعض المشكلات المتواجده. تراخيص المزارع عندنا مشكله، تراخيص المزارع عندنا مشكله، العلف اللي وصل اسعاره اسعار لا تطاق لا تطاق، رغم ان بالامس كان عندي اجتماع في لجنه بتابعه السلع الغذائيه ولقيت ان سعر الطن العلف مش العلف الذره الصفراء 2050. طب ايه اللي وصله 2750؟ عايز اعرف، حد يقول لي، حد يقول لي من الرقابه بقى، حد يقول لي يا جماعه لا السعر العالمي مش كده، خلي بالك انت غلطان دلوقتي كام سامعني. لا السعر العالمي النهارده 2600 وبناء عليه على ما بينزل ويتحمل وهو لاخره في 50 جنيه نولون، والعربيه تودي كذا يا دوب 50 جنيه الراجل في الطن، متشكرين جدا. اما اذا كان غير ذلك لابد ان يتم محاسبه المستوردين في هذه السلع الاساسيه.
هل بتعتقد ان مافيا المستوردين هي اللي بتؤثر في العمليه
هقول لحضرتك حاجه، في كل السلع الغذائيه في مجموعه بتحتكر هذه السلع، وبناء عليه لابد ان تكون هناك رقابه وضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان هو يعبث.
انهي السلع اللي بتحس حضرتك ان في احتكار ليها من بعض؟ يعني هل في احتكار في مسألة لحوم، في مسألة دواجن، في مسألة السرعة الجزائية الأساسية.
أنا هعلق على حتة بتاعت أستاذ يوسف إن موضوع الرقابة الخارجية، أنا معلش أنا اللي أنا أعلمه علم اليقين، الأطباء البيطريين اللي بيخرجوا من مصر، في لجان بتخرج من مصر أطباء مصر، ولا يتم ولا يتم أي استيراد في الدول اسكان في افريقيا او اسيا الا من خلال في لجان بتذهب. يمكن اوروبا وامريكا الجنوبيه منعوا اللجان، لكن في لجان بتروح. ولا يتم ايضا السماح الا بعد ان يتم اخذ عينات الى المعامل المركزيه، واذا كانت صالحه للاستهلاك يتم الافراج عنها. في افراج مؤقت شيخ خالد، الافراج المؤقت روح للمخازن حتى يتم الافراج النهائي اللي هو بعد الصحه. تقول لك الكلام ده كله سليم 100%، واحنا ما عندنا كان قضيه فيه مشكله فيها، وانت عارف
موضوع يكون الحفظ كويس يعني مش من الافراج المؤقت للافراج النهائي. السلعه تبوظ،
متابعه، لازم يكون في متابعه. ما هقول الجهات الرقابيه، هل النهارده الجهات الرقابيه بتكون بدورها على الوجه الاكمل ولا بتقومش بدورها؟ لا انا بقول بتقوم بدورها ب 40%.
لسبب
لان عندك انفلات امني، عندك مشاكل في الامن. الناس اللي بتروح دي ممكن اي حد عليها يضربها، اذا كان انت حضرتك وانت ماشي وحد يطلع ياخد عربيتك في السكه، فما عنديش القوه الامنيه اللي بتعضدك. انا كطبيب بيطري اروح، انا راجل دكتور اروح حد يهزقني ويشتمني ويقول لي مش عارف ايه؟ فلازم يكون في قوه تحميك. النهارده القوه مش هتنفع في الشكل ده.
استاذ يوسف بتشوف يعني هل الحل الناس تقاطع اللحوم؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما الناس قالوا له لحمه غاليه قال لهم اتركوها خلاص هترخص،
مش ممكن.
يعني هل نقاطع اللحوم؟ واذا قطعها الشعب المصري هو كده كده مقطعها غصبا عنه مش بمزاجه يعني، لكن في النهايه يعني كبح جماح ارتفاع الاسعار الفظيع اللي بيحصل، لدرجه ان في ناس دلوقتي يقول لك بهزار يقول لك ايه، احب امشي ابص على الجزار وهو بيشفي اللحمه كده عشان استمتع كاني كلت. يعني
هو الفكره ان احنا شعب مصر من الشعوب اللي بتحب اكل اللحوم. يعني
نعم؟
شعب مصر من الشعوب اللي بتحب اكل اللحوم.
يعني رغم نصيبها متدني للغايه.
على رغم 26 يعني هي بعد
26 كيلو.
هي بعد الشعب الامريكي على طول في حب اكل اللحوم، هو الشعب المصري. ولكن احنا نقوله احنا عندنا خيف في البلد، بس هو عايز توعيه وعايز ازاي ان احنا ننمي هذا الخير. بالنسبه لل عندنا الرقابه من الدوله، الرقابه من الدوله على الاسواق تعتبر شبه يعني تعتبر معدمه. لان انا عندي النهارده الثروه الحيوانيه عشان انميها، يعني في قانون عندنا مثلا ذبح البتلو، القانون بيقول لك عندنا اذبح البتلو فيقول 120. طب انا ليه مثلا البتلو ده اذبحه اساسا؟ طب ما انا اخليه واكبره وبدل ما اذبحه 120.
دي مشكله البتلو دي من زمان قوي.
طب ومش عايزين يحلوها.
مش عايزين يحلوها.
طب قول لي
انا كلمه البتلو دي بتيجي على بالي كل ما اناقش الموضوع ده الاقي حد يقول لي البتلو.
لصالح مين؟ انا بدل ما اذبحه 80 او 90 او 120، طب ما اذبحه 300 كيلو واستفيد منه. حاجه ثانيه عندنا مثلا في الريف، النهارده اللي عنده فرح النهارده بيروح يذبح الاناث في فرحه من الحيوانات. الانثى ديت المفروض ان هي هتجيب طاقه انتاجيه مثلا 6 حتت خلال العمر بتاعها. يعني انا اضحي مثلا اذبح انثى عشان ما اجيبش ورا منها 6 حتت؟ لازم يكون في قوانين صارقه. الاول القانون كان بيجرم ب 10,000 جنيه غرامه وسنه سجن لذبح الانثى، وهذا القانون موجود ولكن لا يفعل.
المراه دي محترمه حتى في الحيوانات كمان.
هذه القوانين موجوده ولكن لا تفعل. فهنا مطلوب من الداخليه بالتعاون مع الطب البيطري ان هم يعملوا حملات مكثفه خصوصا في ذبح الاناث، ويشوفوا يراجعوا القوانين الخاصه بالبتلو. احنا مش عايزين بتلو. ايه مين اللي بيستفيد من البتلو في مصر؟ يعني مين اللي بيستفيد من ذبح البتلو في مصر؟ فاحنا برضه ذبح البتلو ده احنا بنعاني منه، بنقول مش عايزين.
طب الجماعات الاستهلاكيه يعني حاسين الناس مش حاسه انها عملت فوارق، ايه السبب ان جمعيه استهلاكيه تتفتح ومش حاسين مثلا خفضت اسعار شويه؟ كان زمان الجمعيه الاستهلاكيه دي يعني مصدر مهم على ايام انا وانا صغير، كانت اللحمه مش عارف ب 60 قرش الكيلو حاجه كده.
فين موارد؟ ما فيش موارد للجمعيات الاستهلاكيه، هتجيبها موارد منين؟ انت ما فيش موارد للجمعيات الاستهلاكيه. النهارده قلت لك اللي متحكم في العمليه كلها مجموعه من الناس وهي المتحكمه في الاسعار، دي بكذا تبقى دي بكذا. والجزار يعني هو فتح الدكان بياخد بسعر وبيبيع بسعر، يا دوبك بياكل وبيشرب منه. الجزار ما هو مظلوم برضه. يعني احنا الفكره عن الجزار يعني
انت بتدافع عن الجزارين
طبعا نارا. من انا نقبهم. الفكره عن الجزار
يعني ما عندوش استغلال.
لا
حسب التكلفه اللي
بيشتغل في ايه وحسب ما بتجيله اللحمه بتكلفه معينه، هو بيحط نسبه ربحه
بتكلفه يعني معينة. اذا رفع السعر يبقى هي بتجيله غاليه
من المذبح نفسه بيشتريها غاليه. فاحنا دي منظومه احنا دي كلها. فالجزار يعني حتى الاعلام حتى ضد الجزار، يعني بيصور ان الجزار ان هو
ملياردير وبتاعه
وبلطجي وانه قوة عنده بسلاح يعني احنا الصورة دي احنا عايزين نغيرها وعاوزين بقى نشوف الجزار المودرن الحديث زي دول اوروبا كده ان هو تجيله اللحمة يشكلها ويبيعها وبدل اللحمة ما تتعرض في الشوارع والتراب بتاع العربيات والسيارات يعفر عليها وكلام من ده لا تتعرض بأسلوب حديث بجد ودي خطة النقابة للفترة الجاية ان شاء الله ان احنا ازاي نحن ننمي الجزار فكريا وننميه اقتصاديا بحيث ان هو يتواكب مع اسلوب العصر الحديث ومع المتطلبات الحديثه للحياه الكريمه الحديث فاحنا من هذا المكان احنا بنقوله ان احنا المفروض فيه رقابه من الدوله على المذبوحات بانواعها وتطلع الحملات تموينيه على المجازر وفي حاجة مهمة جدا لازم احنا نتكتبك لها عشان خاطر نحافظ على الثروة الحيوانية في مصر لازم الطب البيطري والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية تعمل شهادات ميلاد للحيوانات ولا تسبح هذه الحيوانات بصحيح
طب يعملوا شهادات ميلاد للبني ادمين الاول
لا موجود
تقرير وارجع مع الدكتور عبد العزيز اختم الكلام معاه نشوف تقرير الشارع فاصل ونشوف التقرير ونرجع باذن الله خليكم معانا
يوما بعد يوم ترتفع الأسعار بشكل جنوني ليس له مثيل حتى أصبحت الأسر الفقيرة غير قادرة على تحمل هذه الارتفاعات المستمرة وباتت عاجزة عن توفير أبسط ضروريات الحياة من خضروات وفواكه يرجع المسؤولون الارتفاع المستمر للأسعار لعدة أسباب منها ارتفاع درجة الحرارة ما أتلف المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات
يعني احنا لو كنا مثلا بنجيب القوطة من السوق العدات تعمل 25 و30 اللي هو القفص دلوقتي احنا بنجيبها من السوق ب60 وب70 وبتبقى الحاجة برضو ساعات حلوة ساعات وحشة يعني رخص الأسعار ومش في الخضار بس يعني انتوا ما تعلوش في البنزين المسؤولين مثلا ما يعلوش في البنزين ورخصولي في الخضار ما هي دوت المزارع برضه عشان يجيب الحاجة من عنده اللي هنوت هيعلف علينا برضه عشان موضوع البنزين او موضوع الجاز والكلام ده والصلة هو المفروض مثلا المسؤولين بيرخصوا عامة في الحاجة كلها
السعر عالي جدا الله يكون في عون المستهلك والزبون انا كراجل زبون برضه ما انا بشيل حاجتي من البيت القوطة بخمسة جنيه القفص بنجيبه بثمانين جنيه وتسعين جنيه التجار الكبار هم اللي بايدهم الاسعار دي تبقى عالية وتبقى واطية انا بحط على كل كيلو نص جنيه المعقول يعني او جنيه بالكتير بنطالب احنا بالاستقرار عايزين نستقر كده مش عارفين نعمل اي حاجه الناس تعبانه خالص مفيش فلوس مع الناس اللي كان بياخد كيلو بياخد ربع كيلو ونص كيلو هو مش قادر يدفع
والدنيا كلها غاليه والناس تعبانه هنعمل ايه
الايام الاخيره كانت غاليه لكن هي دلوقتي نزلت فعلا الطماطم من 7 جنيه دلوقتي ل 4 جنيه والله اللي احنا فيه ده اللي يعني من سنتين ثلاثه هو اللي احنا فيه من سنه دلوقتي هي الاسعار في ايام بتطلع وفي ايام بتنزل مفيش حاجه ثابته
لم يقتصر ارتفاع الاسعار الجنونيه على الخضروات والفواكه فقط فقد امتد الارتفاع للحوم التي شهدت ارتفاعا سريعا في الاسعار وقد ارجع البعض ذلك لارتفاع اسعارها في السوق العالميه حيث كشف التقرير الاسبوعي الصادر من غرفه الصناعات الغذائيه ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف ارتفاع تلك الاسعار بشكل ملحوظ ولافت للنظر واشار التقرير الى ارتفاع اسعار طن الدواجن في شهر اغسطس الماضي عام 2012 لتصل الى 2094 دولارا مقارنة ب 2088 دولارا في يوليو 2012 بارتفاع قدره 6.83 دولارا في الطن وعلق محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة أن الحكومة لا بد أن تضاعف من الرقابة على الحدود خاصة عبر المنافذ المؤدية إلى ليبيا نتيجة ارتفاع معدلات تهريب الأغنام بأسعار مرتفعة هناك ما يزيد من اشتعال الأسعار ومهما كانت الأسباب فالمعاناة تقع على عاتق المواطن البسيط وحده في توفير الغذاء لأسرته ترى هل ستطفئ برودة الشتاء القادم نيران الأسعار المشتعلة أم لا؟
أنا عشان بختم عشان الدكتور محمد بن أسود وصل عايز في دقيقة ودقيقة حضرتك تقول لي يعني إيه المطلوب؟ عشان الناس تبتدي تحس في الفترة المقبلة ان الدنيا هادية عليها شوية سواء في اللحوم في الدواجن في الخضار في الفاكهة
انا هقول لحضرتك حاجة انا التقرير اللي اتكلم عليه قال في الاسعار بالنسبة للاسعار العالمية فيها ارتفاع ده فعلا حصل في ارتفاع في الاسعار عالميا. اما محليا في الاسعار ثابته, وانا بقول لحضرتك لن تكون هناك مشكله الا في فصل الشتاء اذا لم يتم توفير الغاز يحصل مشكله. بالاضافه ان احنا بنقول للرقابه والارشاد والتوعيه, احنا عندنا الاطباء البيطريين اللي هم بيرشدوا وبيتابعوا وبيكلموا الاطباء. طب بياخدوا 300 جنيه يا استاذ خالد, ايه 300 جنيه
في الشهر؟
300 جنيه طبيب راتب؟ لابد طبعا لابد ان انا اشوف ده اللي بيدي التوعيه والارشاد واللي بيراقب. الراجل اللي بيراقب اللي انت عاوزه يراقب ويتحرك ليك, تدي له 300 جنيه ازاي وتقول له خد اعمل قوم بعملك؟ استحاله. يبقى لازم الناس دي تاخد مرتبات جيده عشان يقوموا بالواجب بتاعهم, التوعيه والارشاد والرقابه. اما اذا كان
موضوع الامن انت بتتكلم فيه
ده اساس الامن. نعم. احنا عندنا عده قضايا, قضايا لابد ان يتم طرحها للمسؤولين على وجه السرعه, والمسؤول يجي يناقشني فيها مش انا اللي بقول له اطرحها.
ومساله البناء على الاراضي الزراعيه
دي عندنا, احنا قلنا بالموضوع البناء على الاراضي, قلنا بعد الثوره اي مزرعه تم اقامتها بعد الثوره لا يتم ترخيصها, اما ما كان قبل الثوره فيتم ترخيصه لانه شغال شغال بمزاجي شغال.
نعم.
لابد ادخله لقوه العمل عشان ما يحصلش عندي فجوه مشكله.
كوي.
انا بنبه من النهارده ان هناك مشكله في فصل الشتاء اذا لم تتحرك الحكومه تحركات ايجابيه في توفير الغاز او توصيل الغاز الى المزارع هتحصل عندي مشكله, مشكله في التدفئه ومشكله في الانتاج نفسه.
نعم اتفضل استاذ يوسف اخيرا.
والله احنا كنقابه عامه للجزارين احنا اطرحنا ان احنا عملنا شكل جديد للنقابات, وقلنا النقابات لازم كل نقابه مهنيه ان هي ازاي تخدم المواطن وتخدم اصحاب المهنه نفسهم من الجزارين. احنا كنا عملنا مشروع, المشروع ده تقدمنا بيه لمعالي وزير الزراعه ومعالي وزير القوى العامله وافقنا عليه, وقدرنا نخصص ارض لعمل مشروع انتاج حيواني في مصر المتكامل. المشروع ده عبارة عن مسبح ومحجر بيطري ومصنع اعلاف ومصنع البان ومركز لتدوير المخلفات ومعالجتها ومعالجة النفاية, وهيبقى فيه مدرسة لتعليم الجزارة, مدرسة ثانوية فنية لتعليم الجزارة ومركز تدريب مهني. المساحات دي كلها الحمد لله احنا توافقنا عليها, وان شاء الله وصلنا لتخصيص ارض من الدوله وافق عليها مع وزير الزراعه, وهنتخصص الارض ان شاء الله هتقام عليها هذا المشروع. انا من وجهه نظري ان هذا المشروع سيساهم في ارتفاع انتاجيه الثروه الحيوانيه في مصر, وهيخدم مصر وهيساهم في خفض اسعار اللحوم في مصر ان شاء الله. بس هو المشروع محتاج ان احنا كمصريين ان احنا نتبنى هذا المشروع وان احنا نقف ورا منه لحد ما نوريه النور علشان نكسر احتكار بعض الناس اللي موجودين
للحوم
قبل اللحوم في مصر.
في حلقة
احنا عاوزين بس استاذ خالد حلقه اكبر من كده نناقش فيها القضايا دي.
هنعمل ده والله يا فندم, احنا عملنا بس سبوت على القصه لانها ابتدت تهم الناس, وحتى ده احنا هنتكلم فيه ارتفاع اسعار شريحه الكهرباء نفسها في البيوت, يعني ارقام
بتقول احنا عاملين مشاكل. فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان حضرتك تتبنى هذا الملف, ملف اقتصادي وقوي ودعم والى اخره. فبنتمنى ان شاء الله تتبنى هذا الملف.
الاستاذ محمد حلمي صباحك البختي بيقول بعد خطاب دكتور محمد مرسي المشرف في الامم المتحده, اتصل معد برنامج توك شو بفضائيه سياسيه بضيف متكرر من اياهم. المعد بيقول الضيف مساء الخير يا باشا, حضرتك فايق ولا لسه سكران؟ الضيف قال له فايق شويه اوامرك, قال له معانا يا ريت تشرفنا الليله هنعلق على خطاب مرسي. الضيف قال له اوكي اجيب الطين معايا, المعد قال له لا الطين من عندنا المره دي ما تحملش هم. دي صباحك عسل مع الاستاذ محمد حلمي. اخيرا بعمل او بدعو الدكتور العظيم الكبير الهمام الفقيه الجديد اللي دخل علينا بعد الثوره في الفقه, احمد عماره, اللي قعد على الفيسبوك امبارح يقول بشكر خالد عبد الله وقناه الناس على الشهره اللي ادوها لي. يا اخي انا والله العظيم بسالك, انت ما بتخافش من ربنا؟ يعني شهره ان انا بقول ان انت بتقول طرهات اباطيل جاي تقول للناس ربنا ما بيبصش لمسميات المسلم والمسيحي واليهودي والسني والسلفي والاخواني, كل دي مسميات ربنا ما بيبصلهاش. ده كلام, رد علينا كلام علمي. انا بدعوك قدام محبينك من الاطائيه البنات اللي بتحبك وبتقعد تشكرك وانت سعيد بيهم, بقول لك يا استاذ الفاضل تعالى في مناظره هنا على قناه الناس. مش هنكلمك في الطاقه واختراعات الطاقه, انما هكلمك في الترهات والاباطيل العقائديه الكارثيه اللي حضرتك جاي بتقول ان بوذا نبي وكتابه مليان بالتوحيد وعزه تبعوث يرد عليه يقول لك واخناتون كمان ندى بالتوحيد. يا جماعه عيب. وبعدين بيقول من فضل ربنا عليا ان خالد عبد الله لما اتكلم عني عملوا لي حلقه على الاوربت كل اسبوع. هو ده فضل ربنا عليك؟ يعني انك انت رحت الاورب تبقى كده ربنا راضي عنك؟ احسبونا ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بدعوك للمناظره قدام جمهورك واللي بيحبوك تاتي الى قناه الناس اهلا وسهلا, ودي كانت رغبتك زمان. انا بقول لك تعالى اتفضل وناقشك في اللي قلته من هذه الترهات ورد علينا, ولو كنت صاحب حق هنعتذر لك، ولو كنت على باطل تتقي الله وتقفل بقك في الكلام في الفقه والعقيدة، الله يصلح حالك، مش ناقصين وجع دماغ. هل تعتقد ان وزارات الرئيس الخارجية سيكون لها مردود إجابة على الاقتصاد والاستثمار؟ نعم 96%، لا 2%، لا أدري 2%. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نفتح ملف واسع. أسيبكم مع الدكتور محمد عبد المقصود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.